اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء الذي سنتناول فيه هذا الإصدار من إصدارات معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير من كتب منهج المتدبر الصغير، وهو غريب والتعامل العجيب. غريب والتعامل العجيب. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما، كما نسأله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. طيب، يعني اللقاء ده للناس اللي ما حضرتش حاجة قبل كده إن شاء الله مش هيحسوا بمشكلة كبيرة إن شاء الله، ويعني في اللقاءات اللي فات لأنها طبعا بتتمسح يعني، وفي نفس الوقت هو لقاء يعني لازلنا في نفس الخط اللي احنا كنا بدأناه مع الناس اللي حضروا معنا الحلقات اللي فاتت. ببساطة احنا بنعمل ايه في الحلقات دي؟ هي الحلقات دي عبارة عن تناول لكتب منهج المتدبر الصغير على مستوى الدراية مش على مستوى الرعاية. عندنا مستوى الدراية اللي هو مستوى التسديد والتجويد، وعندنا مستوى الرعاية اللي هو مستوى البناء والتجديد والترشيد. خلاص، مستوى الرعاية ده اللي بيتم تناوله في حلقات أكاديمية المتدبر الصغير، الحلقات المباشرة بصورة أساسية وبعض الحلقات الأونلاين يعني. وده ليه نظام آخر ولابد اللي تقوم به معلمة متدبر معتمدة. عندنا لابد المعلمة تكون معتمدة بنظام معين كده معروف للناس اللي هي مهتمة بالباب ده أو دخلت الخط ده. طيب، إنما مستوى الدراية ده الحقيقة هو مستوى ممكن يبقى مناسب للأمهات في البيوت اللي كده هتقرأ مع أولادها للكتب دي، مناسب لبعض المعلمات في حلقات التحفيظ، مناسب لبعض المعلمات في الروضات أو الحضانات، مناسب لبعض المعلمات في المدارس أو المعلمين في المدارس. يعني هو إلى حد كبير مستوى خفيف كده لطيف بيجلي المقاصد الكبرى يعني للمنهاج وكده، وبيوضح بعض الأمور، بننبه على أمور معينة إن شاء الله مستوى لا بأس به، لغاية بعد كده إن شاء الله الولد ياخد الكتاب على مستوى أعمق شوية إن شاء الله. تمام؟ طيب، إحنا كنا قلنا إن أول وحدة هنبدأ بيها هي وحدة الرسالة القرآنية. إحنا طبعا عندنا المنهج وحدات، والمنهج عبارة عن إطارين، في الإطار المفاهيمي وفي الإطار المهاري أو التطبيقي. الإطار المفاهيمي ده هو تأسيسي وتأصيلي، والإطار التطبيقي ده إلى حد كبير هو إطار بقى المفترض أنه مهاري وسلوكي وغيرها. تمام؟ مهم، الإطار المفاهيمي ده اللي احنا بنعرض وحداته. الإطار المفاهيمي ده قلنا بيبقى هدفه ان هو تسديد المفاهيم للطفل، سواء كانت مفاهيم منهجية او مفاهيم سلوكية. المفاهيم المنهجية بتنقسم مفاهيم منهجية عامة ومفاهيم منهجية خاصة تخص التعامل مع القرآن الكريم. تمام؟ وبعض المفاهيم السلوكية الاخرى اللي بيتم برضو تناولها والإشارة ليها. تمام؟ طيب، المفترض وحدة الرسالة القرآنية هي يعني مكتوب حتى كده على ظهر الكتب بتاعتها، مكتوب انها تعتبر بمثابة مدخل تعريفي قويم لعالم القرآن الكريم. المفترض ان احنا ده مدخل لعالم القرآن، وشوفنا ان اطفالنا يحتاجون اليه بشدة، يحتاجون اليه بشدة، مدخل تعريفي قويم لعالم القرآن الكريم يحتاج اليه كل طفل مسلم في الحياة، ويسد ثغرة خطيرة وكبيرة في واقعنا اليوم. ثغرة خطيرة، لأن ده الكتاب الأهم والأعظم على الإطلاق في حياة المسلمين، بل الكتاب الأهم والأعظم في التاريخ كله، في تاريخ البشرية كله، في العالم كله الآن هي هو الكتاب الأهم والأعظم على الإطلاق. لكن للأسف الشديد من المحزن بل من يعني المفجع والموجع والمزعج إن هذا الكتاب أولادنا لا يعرفونه كما ينبغي. مش هقول حتى يعرفونه كما ينبغي، فقط أصلا لا يعرفونه، يعني هو معرفتهم عنه سطحية جدا. تم بناء الكتاب بمنهج قصصي تعليمي ارتكز على منهاج الوحي ورائع ما يناسب الطفل ويلبي احتياجاته في هذا الباب. طيب، كنا قلنا ان وحده الرساله القرانيه دي هي المفترض انها قد تكون 4 حلقات أو 5 حلقات. عندنا الحلقه الاولى منها كانت بعنوان لبيب والتعامل النجيب، البطل بتاعنا. تمام. الوحده المفروض الحلقه الثانيه منها هي بعنوان غريب والتعامل العجيب. تمام، ده البطل الثاني. المفترض ان الحلقه الثالثه هي لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. والمفترض ان الحلقه الثالثه دي الحلقه الثالثه بتمثل الجزء الاول من لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، وفي ان شاء الله جزء ثاني، وربما يكون في جزء ثالث ان شاء الله. المهم الوحده دي ان شاء الله دايره لا باس بها، يرجى انها قد تكون كافيه لو تم تناولها بشكل سليم مع اطفالنا ان شاء الله. في يعني على مدار تقريبا 4 حلقات أو 3 حلقات 4 حلقات تقريبا احنا تناولنا كتاب لبيب والتعامل النجيب. تمام، وكنا قلنا ان لبيب ده هو البطل اللي هيحضر معانا في كل هذا الاطار ان شاء الله. وكنا اكدنا ان في الحلقه الاولى دي احنا ما كناش بنجيب سيره القران خالص، ولا كنا عايزين ندخل لعالم القران بشكل مباشر. احنا كان كل همنا في الحقيقه ان احنا نؤسس للطفل منهاجيا، نأسسه لكيفية التعامل مع أي محتوى تعليم، سواء كان المحتوى التعليمي ده هو القرآن الكريم أو غير القرآن الكريم أصلا. قضية منهجية يمكن ما بيتمش تناولها أو مناقشتها مع الأطفال على أهميتها وخطورتها. وطبعا الناس اللي تابعت معنا شرحه الحمد لله رب العالمين استبان لهم يعني ماذا كنا نريد، ويرجى أن الرسائل بتاعتنا تكون وصلت إن شاء الله. طيب، مفترض النهاردة بقى هنتناول كتاب غريب والتعامل العجيب. الحقيقة هو كأننا بنتناول كتاب لبيب بس من زاوية أخرى. يعني لبيب هو الصورة المنشودة التي نريد، وغريب تلك الصورة التي لا نريد، وعشان كده حتى الأسماء بتاعتهم كانت بتصب في هذا الفلك، إن لبيب بيصب في الفلك اللي احنا نتمناه ونريده للطفل، لكن غريب بيصب في الفلك الغريب العجيب اللي احنا لا نتمناه للطفل. ماشي. طيب، هي وحدة الحياة مش طويلة، هي وحدة قصيرة، عذرا حلقة، يعني بلخبط كثير بين كلمة وحدة وحلقة. هي حلقة قصيرة جدا، هتشوفوها يعني هي موجودة في حوالي تقريبا يعني ممكن نقول القصة نفسها 17، يعني حوالي 19 صفحة تقريبا، يعني 20 صفحة ولا حاجة بكثير. دي اللي هي حلقة غريب والتعامل العجيب، يعني ممكن تكون ثلث تقريبا حجم وحدة حلقة لبيب والتعامل النجيب. خلاص. فهي مش وحدة طويلة، احنا بس بنحب نوري الولد الصورتين، نحب نوري الصورة الحسنة ونوري الصورة السيئة. ماشي، او الصورة التي لا تنبغي، يعني الصورة التي لا تنبغي. طيب، وتجدر الاشارة برضو لان ممكن ام تبدأ بالحلقة رقم 2 مش بالحلقة رقم 1، وده لعلي اوضحه ان شاء الله في نهاية الكلام. انا ممكن ام تبدأ بالحلقة رقم 2 مش حلقة رقم 1. بل أصلا في الحقيقة في البناء احنا بنينا الحلقة رقم 2 قبل الحلقة رقم 1، ويمكن في حلقات كنا بنديها للرسالة القرآنية كنا بندي الحلقة رقم 2 قبل ما ندي الحلقة رقم 1. طبعا دي وجهة نظر ودي وجهة نظر، ودي حيثية ودي حيثية، مش هتتبدى أول حيثيات دي وجهات النظر إلا لما نشوف المفروض أن الحلقة الثانية دي اللي بيتم فيها بالضبط وإيه الحاضر جواها. طيب، بنحب دايما قدام كل يعني حلقة ننبه شوية تنبيهات أو نعمل إطلالة عامة كده على الكتاب أو على الحلقة. يعني كإطلالة عامة ابتداء مثلا أسماء الأبطال، إحنا البطل بتاعنا كان لبيب وهو اللي هيبقى معانا على طول الخط، وفي بطل هنا دخل جديد اسمه غريب. غريب ده حضر كده حضور غريب فعلا لا نتمنى للطفل أنه يكون عليه، حضر شوية وهيمشي. تمام، لكن هو حضوره حضور غريب، سلوكه سلوك غريب، تعامله فعلا تعامل عجيب جدا. مش هنا التعجيب اللي هو بالإعجاب والفرحة والكلام ده، لا، التعجيب من الغرابة بتاعة السلوك بتاعه. فابتداء كده هو ده المقصد، يعني المقصد ان احنا في شخص، يعني احنا دايما مع الأطفال ضروري أو فكرة تجسيد المعاني في صورة أشخاص، وقلنا احنا ابطلنا في منهج المتدبر اما انها تكون اعلام او تكون اوصاف. اعلام هم تميزوا جدا في النقطه اللي بنتكلم فيها حتى من خلال اسمائهم من خلال تاريخهم من خلال حياتهم، او اوصاف وصف زي لبيب هنا كده وزي غريب. خلاص في لبيب احنا كنا نتمنى ان الولد يكون من اولي الالباب، في غريب احنا نتمنى انه ما يكونش الشخص ده. طيب نركز بقى عشان في نقطه لابد ان يتم تأصيلها. النقطة دي بتقول التالي، بتقول ان احنا لما بنحدث الطفل عن حاجة وحشة او بصورة يعني بصورة عامة، الانسان لما بيكون في خطاب ما، خطاب تعليمي او خطاب توجيهي، الخطاب ده بيكلمه عن صورة وحشة. ايه مراد الخطاب ده؟ ان هو ما يعملش الصورة الوحشة دي، ده بدهي يعني. في الحقيقة المفروض يكون ابعد من كده. يعني ايه ابعد من كده؟ يعني يعمل عكسه. يعني مثلا انا بكلمه عن البخل عشان ما يبقاش بخيل، فهو مش بخيل بس مش كريم. لا يعني المفروض بقى يعمل عكسه فيبقى كريم. لا، هناك بعد ثالث، انه يتصف بكمال ضدها. الحقيقه يعني الموضوع ده جاي منين؟ كلام العلماء عن اسماء الله سبحانه وبحمده لما بيتكلموا عن اسماء ربنا بيقولوا ربنا بينفي عن نفسه حاجات ما بينفيهاش لمجرد نفيها، ولا بينفيها لاثبات ضدها، بينفيها لاثبات كمال ضدها. بالراحه ربنا لما يقول لا تاخذه سنه ولا نوم عشان ينفي عن نفسه السنه والنوم، ده مقصد بس هناك ما هو ابعد. ده مقصد لكن هناك ما هو ابعد. ايه؟ اثبات القيومي. وده برضو مقصد لكن هناك ما هو ابعد، اثبات كمال القيومي. لان الطريقه نفسها اللي تم بها النفي لا تاخذه سنه ولا نوم، الطريقه اللي تم بها النفي لا تترك اي مجال، اي مجال خالص خالص لقصور او خلل في القيومي. برضو وما مسنا من لغوب، القوه والقدره، بل كمال القوة والقدرة، وهكذا. يعني واضح النقطة دي؟ ولذلك الكتاب العزيز لما بينهى عن شيء يعني أو بيدعو للتطهر منه، الحقيقة ده حد ضمني، ده مقصد إن هو ترك الشيء ده وعدم فعله أو هجران. لكن هناك ما هو أبعد من هذا المقصد، ألا وهو التحلي بضده. هناك ما هو أبعد من هذا المقصد، وهو التحلي بكمال ضد هذا الكلام، تحلي بكمال ضد هذا الكلام. مفهومة دلوقتي؟ طيب يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول في الحقيقة ان انا هنا مش هدف الحلقة دي ان الولد ما يكونش الشخص اللي اسمه غريب، ما يتعاملش التعامل العجيب. لا، انا في الحقيقة هدفي أبعد من كده، انه يبقى قصدك يعني كويس، يعني يتعامل تعامل كويس يعني وكده، ويبقى سلوكه أفضل من كده شوية، يعني يعمل عكس الكلام ده. لا، أنا في الحقيقة أتمنى أن هو يكون لبيب، كمال ضد الحالة اللي عليها غريب. أتمنى دي تكون إيه حاضرة في ذهننا وتكون قائمة بين عيوننا وإحنا شغالين على طول. ولذلك أنا بقول في اتجاهين، اتجاه يبدأ بالكلام عن غريب يقول له والله ده فيه ولد حصل له كذا كذا وعمل كذا 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 كذا. الكلام ده كويس جدا ومفيد حقيقة، لو ان الولد كبير في السن شوية، انا 10 سنين بتاع 9 سنين كده يعني، لانه في الغالب هيكون اتعامل مع بعض المحتويات التعليمية تعامل زي تعامل غريب، وفي الغالب في التعامل مع القرآن الكريم تحديدا هيكون تعامل اقرب لتعامل غريب. فساعتها لعل الأليق بيه نحن ننبهه الأول، نحن نحرك الماء الركب ده، نهز اللي هو عليه ماشي، بأن احنا نبين له لأن فيه حاجة غلط. طب ايه الصح؟ يروح للبيب بقى ماشي. ده ممكن يبقى اتجاه، والاتجاه ده زي ما قلت قد يناسب الطفل الأكبر شوية، 9 سنين 10 سنين، أو خلينا أقول بشكل واضح قد يناسب الطفل اللي تعلم قرآن قبل كده، اللي تعلم قرآن قبل كده. خلاص، لانه في الغالب هيكون اتعلم بمنهج قاصر منهاج القاصر ده هو محتاج ينبه، لان انت كان عندك منهاج قاصر وحاجه غريبه وبتاع. ده اتجاه او ده داعي. يعني الداعي الثاني في الحقيقه هو ان في اوقات الاطفال بيحبوا الصوره الايه الظريفه شويه العجيبه شويه، يمكن غريب في الصوره العجيبه الظريفه دي، حد بيعمل تصرفات كده غبيه يعني مش هي المتصوره، الاطفال تتلقاها بالاستغراب منه، ويكتشف في الاخير ان هم فاثاره الاستغراب عنده ده هيخليه هو يكتشف في الاخير ان هو الشخص ده مش هيقدر ينسى الكلام ده، وهيعلق بذهنه بشكل كبير. لكن لعل يعني الدخله بتاعت لبيب ممكن الى حد ما يعني تحسسه ان هو كانه نفس الشخص ومفيش مشكله والقصه دي. ففي رايي يمكن حتى لما عملنا حلقات اونلاين قلنا ندي غريب الاول وبعدين ندي لبيب، وكنا يمكن في فترات طويله بينزل غريب بس بينزلش لبيب، لانه كافي في ايصال الرساله، كافي في تحريك الماء الراكد في التنبيه للاولاد والبنات والاباء والامهات كمان. ماشي، فده كده اتجاه. في اتجاه اخر بيقول لا، نبدا بلبيب الصوره الجميله الكامله تمام زي الفل. والاتجاه ده الحقيقة ممكن يبقى مناسب أكتر للولاد اللي هم سنهم أصغر، رغم أن المستوى بتاع وحدة لبيب نفسه مستوى عالي شوية، لكن مناسب ليه؟ لأن الصغير ده لا تعلم صح ولا غلط، هو ما تعلمش أصلا، لسه ما دخلش عالم تعلم القرآن الكريم، فلذلك الأفضل أنه يطلع من لبيب ويكمل. خلاص، على كل يعني مسألة يسوغ فيها الخلاف، سواء هنبدأ بغريب أو هنبدأ بلبيب. يمكن احنا اثرنا في الحلقات الاونلاين نبدا بغريب، بعد كده قلنا لبيب، اثرنا ان احنا حتى في الحلقات العاديه كنا بندي غريب بس وهو يؤدي الغرض او يقوم بالمقصد، فلا باس ان شاء الله. وان كنت زي ما بقول انا افضل اذا كان الولد كان ليه تجربه قبل كده مع تعليم القران الكريم او تعلم القران الكريم يفضل يبدا بغريب، لانه اصلا في الغالب وخصوصا لو كان منقطع عن تعلم القرآن الكريم، منقطع عن تعلم القرآن الكريم. إذا كان الولد بيتأسس بالراحة خالص كده وبهدوء، أو شخصية يعني مثالية، يعني مش مثالية، يعني لو أنت عندك الولد هو كويس ومحب للتعلم وحريص، لا يمشي بقى صح، يبدأ بلبيب وبعد كده ننفره من الحالة اللي هي بتاعت غريب، لا بأس. إنما هو لو مش غاوي قوي وملوش مزاج وكده كده أصلا متفلت من تعلم القرآن الكريم ومش حبه، فقد نبدأ بغريب يعني لإيصال الرسالة الكبرى اللي احنا عايزين نقولها، وهذا قد يكون أنسب كثيرا يعني. خلاص، طيب دي بس نقطة حبيت أشير إليها. المفترض إن الحمد لله كل حلقة من الحلقات أو كل كتب من كل كتاب من الكتب، كل محتوى تعليمي احنا بنبقى مرتبين المخرجات بتاعته، مخرجات معرفية، مخرجات وجدانية، ومخرجات مهارية، وأنا أفضل نحن نقول عليها مخرجات تشغيلية أو مخرجات سلوكية. المخرجات المعرفية هنا فيما يتعلق بوحدة غريب، أو يعني خلينا نقول أن المخرجات كلها هتبقى امتداد للمخرجات اللي في وحدة لبيب، هتبقى امتداد للمخرجات اللي في وحدة لبيب، لكن هنا احنا مركزين قوي على قضية التعامل بس السيء، مش أكتر من كده، على تصدير الصورة العكسية، وحتى مش الصورة العكسية بشكل كامل. يعني الصورة العكسية بشكل كامل مش هنا. يعني ايه بشكل كامل؟ يعني احنا عندنا لبيب واخد التعامل مع المحتوى التعليمي من الاول للاخر، عنده حسن احسن استماع واحسن اتباع، وبيتفكر وبيتدبر يعني واخد خطوات يعني منهجية سليمة لغاية الاخر. حتى الكتاب يعني النسخة اللي نزلت في الطباعة دي نقصه كده صفحة، مفترض كانت موجودة قبل الأسئلة بتاعة القصص دي، احنا متعودين ننزلها، ونقص صفحة في الآخر كده برضو كان المفترض فيها حاجات هيتم التنبيه عليها، لكن إن شاء الله في الطباعة الجديدة هتكون موجود الكلام ده إن شاء الله، لأن الطباعة دي نزلت على عجالة كده، فيش الحمد لله أخطاء يعني بفضل الله حاضرة، بس دي حتة نقصة كده. ماشي، طيب المهم، لكن في غريب احنا مش هنلاقي نفسنا بنقول كل الكلام ده، احنا بس يعني حابين ايه ننبه كده، نوقف بس كده، نفوق الشخص مش اكتر من كده. تمام، طيب، فالمفترض ان المخرجات المعرفية هي ترسيخ للي كان في لبيب ان هو ان الطفل يفهم او يتعرف على الطريق المستقيم او المنهاج المستقيم والطريق السليم في التعامل مع اي محتوى تعليمي. خلاص، يعني هدف منهاج بصورة اساسية. مفترض وجدانيا احنا هدفنا ان احنا ننفره من الحالة دي، ان هو ما يتشبهش بغريب وما يحبش الشخصية دي. المفترض تشغيليا يعني او سلوكيا ان هو نفسه يشرع في انه يتطهر من تلك الحالة، ان هو يكون بيعمل كده مع اي محتوى تعليمي هو بيتعلمه. وانا قلت في الحقيقة ان احنا انا امل ان شاء الله ان يبقى حصل استقامة منهاجية في التعليم ككل للطفل. ولذلك حتى امل ان شاء الله الكتب بتاعت منهج المتدبر الصغير مش هتعمل له استقامة بس على مستوى تعلم القرآن الكريم، بل على مستوى التعليم ككل بإذن الله رب العالمين. خلاص، لان في الحقيقة القرآن الكريم هو اعظم محتوى تعليم، لو ان الشخص تعلمه بشكل سليم الامر هتختلف لا شك كتير. طيب، هنقول شوية حاجات برضو تاني في جوه الكتاب، بس نستعرضه سريعا لان الحمد لله هو مش كبير، فاحنا ممكن نستعرضه سريعا كده على بعضه نقراه مع بعض. في الصفحة الاولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا اخواني واخواتي واحبابي، انا اخوكم لبيب. دي مقدمة موجودة تقريبا في كل الحلقات، يعني ان لبيب هو بمثابة الراوي يعني او البطل اللي يبقى حاضر مع الولاد على طول الخط. يسعدني ويشرفني ان اكون معكم في هذه الوحدة التعليمية التي سنتعرف فيها على مفاهيم في غاية الاهمية، نتعلم فيها مهارات حياتية، ونتابع فيها قصصا وامثلة جميلة ومسلية. وأرجو أحبابي أن تنتبهوا معي جيدا لتتعلموا تلك المفاهيم والمهارات ولتعملوا بها وتقوموا بتعليمها لغيركم. لو يعني كأنها يعني احنا دايما في بداية الكتاب كده بننبه شوية تنبيهات منهجية، يعني الأم برضه أو المعلمة تنبه الأولاد إن احنا يا أولاد إن احنا نتعلم معلومات جميلة إن شاء الله، نتعلم مفاهيم ومهارات، نتعلم معلومات لطيفة. عايزين بس المعلومات احنا نتعلمها دي عايزين نعمل بها نطبقها، وعايزين كمان إن شاء الله نعلمها لغيرنا لو استطعنا ذلك. طيب، في صفحة 2 بيقول لبيب، بيقول لهم: أحبابي، بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على الرسائل وأركان الرسائل وواجباتنا تجاه الرسائل، طبعا زي ما قلت المنهج يمكن كنا بهي قصة غريبة وبندخل عليها على طول، مفترضين أن الولد يعرف الرسالة ومفيش أي إشكال يعني، ويعني مش شغلين بالنا قوي بالحتة الجزء من هاي. ودي برضو نقطة أشير إليها، يعني المرحلة الأولى من إنتاج المحتوى في كتب المتدبر كنا مركزين على السن اللي هو من 6 سنوات ل9 سنوات. ما بنفترضش إن حد محتاج تأسيس مفاهيمي في حاجة، بنفترض إن عنده تأسيس مفاهيمي وبنخطبه على طول. وفي نفس الوقت ما بعد سن 9 أو السن ده يعني اللي هو في الآخر مشكلاته المنهجية يعني اللي بيعيشوه أطفالنا النهاردة والواقع بتاعهم خلانا في حاجات محتاجة تؤسس كويس عقليا وتؤسس كويس منهجيا، وتفاصيل ممكن ما كناش احنا نتعرض لها او في الوقت ده كنا بنفترض برضو ان الولد مستقيم منهجيا وتمام وكويس والدنيا ماشية كده. فده كان اصلا ده كان المرحلة الاولى من انتاج المحتوى والمنهج. لكن الحمد لله مع الاستواء خلاص والنضج بدأنا نراعي ده، نراعي بقى الأولاد اللي هم سن 9 سنوات و10 سنوات واللي هم ومنهم أكبر من ذلك يعني، واللي هيواجهوا مشكلات منهجية محتاجون في التعرف على الله، في منهج التلقي، في التعلم، في أمور تخص بنا. وفي نفس الوقت الأولاد اللي هم تحت سن 6 بقى برضو شغلنا إن هم بعضهم أصلا مش متأسس عنده الكلام ده أصلا. لاحظنا الكلام طبعا في أولادنا اللي هم في بيئات مش إسلامية أصلا، واللي مش في بيئات عربية أصلا كمان اللي هم في بيئات أعجمية، فكانوا محتاجين للكلام ده بشدة يعني. المهم على كل، فيمكن كانت وحدة غريب كده أو حلقة غريب زي ما هي كده بندخل على طول، لكن وحدة لبيب زي ما قلت هي فيها تأسيس منهاج مهم جدا للطفل بتاعنا. طيب، فبيقول لهم: بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على الرسائل وأركان الرسائل وواجباتنا تجاه الرسائل، ولا بأس ان المعلمة او الام تعمل مراجعة سريعة كده يعني ريفيجن سريع. ودايما احنا مع الاطفال ما بنحبش المراجعة اللي هو ان احنا بنحكي قاعدة يا جماعة، يعني اطفال يحتاجون ما يسمى بالاكتف تيتشنج او الاكتف ليرنينج، اللي هو احنا يعني فكرة ان انا كله انا بقول هو بيسمع يعني، ده ما يحبذش، يحبذ ان يكون في شيء كده اشبه بالتعليم النشط. وفكره بقى الاكتيف ليرنينج او الاكتيف تيتشنج ومش عارف ايه، وانت الحقيقه مش اختراع يعني، هو النبي كان طريقه تعليمه كده صلى الله عليه وسلم. فاللي اقصده مثلا لما نحب نراجع مع الطفل، المراجعه يا ريت تكون نشاط، يا ريت تكون مسابقه، يا ريت تكون لغز بيحله، يا ريت تكون رسمه بيرسمها، يا ريت تكون مخطط بيعمله. يعني احنا قلنا ان في مخطط اللي هو بتاع اركان الرساله القرانيه، شيت كده مخطط لطيف اعتقد ان هم رفعوه لكم يعني على الصفحه عندي، لو ما كانش ترفع ان شاء الله ممكن يرفعوه النهارده باذن الله على صفحتي على التليجرام، وممكن ترفع على الفيسبوك ان شاء الله كمان. مخطط لطيف كده، ممكن المخطط ده نستعمله في ان احنا نراجع بيه، يلا يا اولاد ها طيب مش عارف ايه ده كذا ده كذا ده كذا. طبعا المخطط محتاج يراجع، لان هو مخطط معمول الرساله القرانيه، احنا مش ده اللي هنستعمله، احنا لسه ما دخلناش في الرساله القرانيه اصلا. المخطط هيبقى زيه كده بالضبط بس مش للرساله القرانيه، يعني مش هنتكلم عن القران، هقول له بس ان في رساله، والرساله دي ليها 5 اركان، المفروض ليها مرسل ماشي، ليها لما بنتكلم في على مستوى الحلقه الاولى والثانيه اللي هي بتاعه لبيب وغريب، هيبقى شكلها كده يعني، ليها مرسل مثلا هو على اليمين ومرسل اليه على الايه على اليسار، والرساله كده في النص، المفترض في رسول، الرسول ده طالع من المرسل كده اهو رايح بالرساله ماشي للمرسل اليه تمام، بس بنعملها كده في مستوى افقي تمام. والمفروض ان المرسل ده لما ارسل الرساله هو ليه مقصد، مقصده ايه، ليه سبب من ارسال الرساله دي، المفروض الرساله دي نفسها ليها، ننزل كده سهم ليها محتوى مضمون، محتوى المضمون ده المفروض احنا نعمل معاه ايه، نتعامل معاه ازاي. ففي 3 بيرسونيل المفروض، المرسل والمرسل اليه والرسول، 3 اشخاص، وفي المفترض مقصد، وقلنا ده يعني حاجه متعلقه بالمرسل مقصده، وحاجه متعلقه بالمرسل اليه هيتعامل ازاي مع المحتوى والمضمون ده، خلاص حاجتين بالميم مقصد ومحتوى. طيب فدي 5 اركان نركن يعني نذكر بيها سريعا ونفهم الولد يعني، وخلاص بقى عارف ده ايه وده ايه وده ايه كده الحمد لله. وهناك بقى في الوحده بيبقى شويه تفاصيل تانية يعني احنا مش في غنى عنها يعني، فنذكر بيها بس. طيب فبعد ان تعرفنا في الحلقه السابقه على الرسائل واركان الرسائل واجبتنا تجاه الرسائل، عندي لكم مفاجاه جميله. طبعا حته واجباتنا تجاه الرسائل دي او كيف نتعامل مع الرسائل هو اصلا المقصد الاكبر للوحده، يعني ده ضروري. يعني انت مثلا حبيبي دلوقتي في رساله جات لك، وليكن رساله جات لك من جده مثلا، من جدك جات لك الرساله دي، جات لك مع والدك، خلاص الرساله دي هو بيوجهك فيها توجيهات نافعه لانه بيحبك ويريد لك الخير، وبينبهك على شويه تنبيهات تخص مثلا دراستك او تخص مثلا مسابقه انت رايحها، هتعمل ايه بقى معاها، هو بقى المضمون او المحتوى بتاعها ده تتعامل معاه ازاي، هو ده اصلا يعني الفكره الرئيسه الاساسيه يعني اللي احنا يعني انا مش مهم عندي حاجات كتيره متعلقه بالمرسل والمرسل اليه، الاهم بالنسبه لي فكره التعامل. عشان كده اصلا احنا مسميين الحلقات كده، مسميين لبيب والتعامل النجيب، مسميين غريب والتعامل العجيب، لان هو ده مقصدنا الاساسي تمام. طيب المهم يعني فهنا بعد ما قال الكلام ده بيقول لهم احبابي بعد ان تعرفنا في الحلقه السابقه على الرسائل واركان الرسائل واجبتنا تجاه الرسائل، عندي لكم مفاجاه جميله، فما هي تلك المفاجاه يا ترى؟ انها قصه جميله ستعجبكم كثيرا ان شاء الله، فهيا بنا نتابع سويا احداث تلك القصه الجميله. جميله جميله جميله، الاطفال بيحبوا كده، بيحبوا كلمه الجمال، هم بيحبوا الجمال، هم بيحبوا الجمال يعني ماشي. احنا قلنا دايما في بعد الاستمتاع وفي بعد الانتفاع، او نقول بعد الجمال وبعد الكمال. الاطفال بيميلوا اكتر لبعد الاستمتاع، بيميلوا اكتر لبعد الجمال، لكن احنا بيبقى هدفنا ان احنا مع الاستمتاع ده يحصل الانتفاع. يعني هي كده يعني، هو الطفل مثلا غير الكبير، الكبير مثلا انا عايز انتفاع ولا بأس بشوية استمتاع، عايزين الكمال ولا بأس بشوية جمال، لا الطفل هو المدخل اليه بصورة اساسية الاستمتاع، وفي وسط الاستمتاع ده بقى هات الانتفاع زي ما انت عايز. فيبقى التعليم ده مثلا تعليم هادف ماشي، اللعب ده لعب هادف، فيبقى تعليم باللعب وتعليم ترفيه وكلام ده خلاص. طيب هو الطفل الجمال وفي وسط الجمال ده هات الكمال بقى، مفيش مشكلة، أو تشير للكمال مفيش مشكلة. فالأطفال ده دي حاجة لازم تبقى مستقرة عندنا، بس يعني بلاش إن إحنا دايما نحكم عليهم طبقا لتصوراتنا إحنا ولأفكارنا إحنا. وخليك مش عارف إيه ده، أنت يا ابني أنت مالك كده، إيه الكلام التافه اللي أنت مهتم بيه ده؟ لا هو مش تافه، هو بالنسبة له حاجة مهمة وعظيمة. وقلت طبعا يعني مرارا وتكرارا أكدت على هذه المسألة، ألا وهي إن إحنا للأسف الشديد بعضنا أو كتير مننا هو ما بيقدرش طبيعة الطفل، بينتبهش أو بياخدش باله إن أنا ده طفل. لذلك قلت للناس اللي هتنجح كويس جدا في تعليم الطفل هم اللي هينزل سنه، أنا بعلم ولد 8 سنين يبقى أنا دلوقتي عندي 8 سنين، بحاول أفهم الولد اللي عنده 8 سنين بكلام يناسب ولد عنده 8 سنين صادر من ولد عنده 8 سنين لو أنا عايز أعلمه بشكل سليم. الولد اللي عنده 8 سنين ده بقى مش هيقعد مش وقت طويل ويعمل يعني زي ما قلنا كلام، يعني مش ده مش مجال ذكره، لكن بنبه تاني وبأكد برضه على هالبلاغة اللهم فاشهد. من الضروري أو الحقيقة أن الناس اللي هتدرس الكتب دي على أقل التقديرات يقرأوا كتاب النشرة التعريفية لمنهج المتدبر الصغير، تعرفوا على المنهج، على أقل التقديرات يشوفوا بعض المحاضرات الموجودة على قناتنا على اليوتيوب اللي بتعرب بمنهج المتدبر الصغير، يعني على أقل التقديرات. يعني يكون جميل أو الحقيقة لو تابعوا حلقات أطفالنا والقرآن المستوى أو الموسم الأول، هيجدوا فيها إن شاء الله بإذن الله ما يعينهم يعني ويساعدهم على ان هم يمارسوا عمليه التعليم دي بشكل كويس. المهم يعني ففكره بقى الكلام عن الجميله جميل جميل يعني، وده برضو حاجه مهمه ان الام قبل ما او المعلمه قبل ما نبدا نكلم الولد على الحاجه او المحتوى التعليمي ده احنا نحببه فيه ونرغبه فيه من بدري كده، نقول له ده بقى هيبقى عندنا قصه جميله او لطيفه او ظريفه. زي ما قلنا الاطفال بيحبوا الحاجات الجميله وفي نفس الوقت الحاجات اللطيفه والظريفه اللي فيها نوع من الظرف كده والبهجة أو نوع من يعني حاجات مضحكة أحيانا ممكن الأطفال بتحب، والحاجات الأطفال أحيانا بينجذبوا للحاجات السترينج، الحاجات اللي هي الغريبة. يعني يمكن كان مثلا بعض الأمهات يشتكوا لي يقولوا إيه، تقول أنا هتجنن الولد يعني مش عارفة غريب جدا، إحنا نبقى الحمد لله بابا كويس ومؤدب والحمد لله وأنا والبيئة اللي حواليه كلها كده، وبعدين يمشي في الشارع يسمع كلمة كده مش كويسة عليه يفضل عمال يردد لي فيها في البيت ومش عارف ايه، انا متضايق حاسة ان ميوله عنده ميول للانحراف. لا يا ستي بالعكس، ده معنى كده ان ابنك كويس، ان ابنك متربي كويس فعلا، ان الحاجة اللي هي الشاذة دي الحاجة الغريبة علقت بذهنه لان هو في بيئة نظيفة، فطبيعي الحاجة الغريبة تعلق بذهنه. اهم حاجة احنا ما نعملش ستريسنج اون، بس يعني ما نقعدش ان ايه يعني نأكد على حاجات كتير ونقعد معاها وقت طويل لا دي أهم نقطة، لكن ده حاجة طبيعية ظاهرة طبيعية مش إشكال أصلا، يعني ده طبيعي. إنما لو ولد مثلا عافاكم الله في بيئة مثلا مش كويسة بيسمع ألفاظ كثيرة مش كويسة وسمعها زي كده في الشارع ده مش هيجي في دماغه أصلا عادي يعني، إنما هو إن هو في بيئة طيبة والحمد لله يعني بيئة آمنة ومعقمة من ناحية الألفاظ اللي بيسمعها، فطبيعي لما يسمع حاجة غريبة هتتعلق بذهنه مرة الأمور مش طيب. يعني نبهنا ده خطأ وكده، بس أصلا ما نهولش في أوقات كتير، يعني ظواهر تهويلها بزيادة بيوقعنا في مشكلة كبيرة. مهم، فبيقول لهم هنا غريب، بيقول لهم فهيا بنا نتابع سويا أحداث تلك القصة الجميلة، قصة غريب والتعامل العجيب. تمام، فمن هو غريب وما هو التعامل العجيب؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله. ده المفترض أصلا كان ختام الوحدة أو ختام الحلقة اللي فاتت. ماشي، طيب هتبدأ بقى القصة. حابب برضو أنبه لنقطة، يعني يا ريت الأم مثلا تتقمص، يعني لو عرفت يعني حتى مثلا في حكاية القصة، وربنا ييسر دعواتكم، احنا بنحاول ننتج كرتون إن شاء الله لعله يساعد على الأمر ده، لكن على الأقل حتى وهي الأم بتحكي القصة كنت بأكد يعني على إيه، أسلوب أشبه بما يسمى دلوقتي بأسلوب الحكاوات، يعني بحاجة كده أشبه بأسلوب الحكاوات، إن الأم يعني هو الولد يقرأ، وزي ما قلنا قبل كده احنا متعودين إن الولد بيقرأ وبعد ما يقرأ نقول له طب يلا قول لي إيه، اشرح لماما بقى، طب في حاجة أنت مش واخد بالك منها مش فاهمها تفهمها، طيب يلا اشرح لماما بقى، شرح لماما ايه الصفحه دي بتقول ايه وبتتكلم عن ايه وكده، تمام. لو هو مش بيعرف يقرا هي ممكن تقرا هي، بس تقرا بطريقه الحكواتي، ولما يجي معادها في القراءه المفترض هو يقرا بان هي تقرا، تقرا بطريقه الحكواتي انها بتحكي بتقول له المشهد الاول علم المعلم هادي ان غريبا قد وقع في مشكله كبيره. تحاول تتقمص على قد ما تقدر هذا الاسلوب للحكواتي، او حد بيحكي قصه يعني تتفاعل معاه، ده ابنك او انت معلمه ودول طلاب، واللي مش هيعرف يعمل كده يبقى بصراحه يعني في مشكله في التعليم. يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان انا مثلا النهارده في حاجات معينه انا بحاول يبقى عندي وضع معين، طالما طبيب ان انا مثلا هقعد بشكل معين وهتكلم بشكل معين طبيب عادي، فانا بحاول اغير من صفاتي او يعني اعدل من صفاتي ليتماشى مع مهمتي اللي بقوم بيها. فالمعلم بيحتاج كده، بيحتاج ان هو مهارات التقمص دي، وان هو يكون منتبه، ان يكون بيحكي بلغه جسده. يعني احنا دايما المفترض عندنا البودي لانجوج او لغه الجسد، والمفترض طريقه الاداء نفسها، خلاص دول بيمثلوا قطاع كبير جدا في 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 فهم الشخص المعلومه اللي هو بيسمعها. وبرده بفكره يعني لعل في صالحنا سنه الكرتون الكتير والكلام ده، لعل في صالحنا ان الاطفال حابين الحاله بتاعه ان حد بيحكي لهم وحد بيتكلم معاهم، الحاله السمعيه دي، الحاله اللايف دي حبينها يعني. بس الام توطن نفسها واحده واحده على انها اول معلمه، على انها تقدر تقوم بالكلام ده ان شاء الله. طيب المهم فالمشهد الاول، علم المعلم هادي ان غريبا قد وقع في مشكله كبيره، ففكر المعلم هادي في مشكله غريب، ثم ارسل لغريب رساله تتضمن الوصايا التي تساعده على حل مشكلته. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر يبقى فيه نوع من الفاريشن كده او التنوع شويه في يعني القصص، الحمد لله ده هتشوفوه. طبعا في حاجات كتير قوي في فلسفه بناء المنهج لو صح التعبير مش هنقدر نقولها كلها، لكن من المعلم هو اللي بيوصي عادي. المهم علم المعلم هادي، طبعا لست بحاجه للتاكيد على ان احنا عندنا الاسماء مقصوده. هادي هو لا ينفع باسم هادي، ينفع نهدي عادي، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. يعني البشر ممكن يهدوا هداية التوفيق والإرشاد، ماشي، هداية عذرا التعريف والإرشاد اللي بيسموها المعرفة والإرشاد أو الهداية العلمية، وإنما ما يهدوش التوفيق والسداد، ما يهدوش الهداية دي. ولذلك لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، هو بيقول له تهدي، وبعد شوية يقول له إيه، يقول له إنك لا تهدي من أحببت. لا إزاي بإنك تهدي؟ إنك لا تهدي، تهدي هداية المعرفة والإرشاد، تعرف شخص تقول له المفروض كذا وكذا وكذا، بس بقى يوفق ما يوفقش الكلام ده كله أنت ما تملكش القلوب عشان خاطر إنك توفق الشخص. فإحنا ممكن نهدي هداية المعرفة، نعرف المعلومة دي إيه، ونعرف كمان إزاي تتطبق وإزاي يعمل بيها، ونعرف حتى إزاي يثبت عليها، بس إن الشخص يعمل الكلام ده فعلا يوفق إليه دي مش بتاعتنا بقى. طيب فكلمة هادي مقصودة ان المفترض يعني احنا بحاجة للاهتداء، والمفترض ان المعلم ده دوره اصلا دوره القيام بالايه بالهداية، واحنا انا مش في محل الحديث عن معنى الهداية نفسها ولا الاختيار هذه، بس ده كان سبب تسمية المعلم بهادي. علم المعلم هادي ان غريبا قد وقع في مشكلة كبيرة. طيب في بعض المعلمين والمعلمات لما جوا يدرسوا القصة للولاد، بعضهم شاف ان الاحسن يحاول يخصص. يعني يخصص، احنا طبعا معممين يعني مش محددين ايه المشكلة، وده مقصود يعني الحقيقة، لان احنا يعني في اوقات التخصيص ممكن يخرجنا من اللي احنا عايزين نتكلم فيه، والتركيز يروح للحاجة اللي تم تخصيصها دي، بمعنى انها مثلا لو شغلة ولد قوي تشغله وتنسيه قصة، ولو هي مش عند الولد اصلا ما تشغلوش خالص، خليه ما يكترستش بالقصه فيشغل عن هدفها الرئيس. برضو دي نقطه كده في بناء القصص مش عايزين نتكلم فيها، بس يعني هنا ممكن الام او ممكن المعلمه بس تكون هي عارفه كويس يعني اللي هتعمله، تختار مشكله فتقول علم المعلم هادي أن غريبا قد وقع في مشكلة كبيرة. المشكلة دي إيه؟ ولنفترض حمودي مثلا أن المشكلة دي أنه هو ما جابش درجة كويسة في المدرسة، وليكن حمودي أن المشكلة دي أنه هو راح اتخانق مع ولد في المدرسة وضربه، ولتكن يا حمودي المشكلة دي كده يعني ماشي، يعني ممكن الأم تحدد مشكلة بس تكون مشكلة ذات معنى، يعني مشكلة ضخمة مش بقى، ولا برضو مشكلة تخنق بالولد يعني على الولد بيها، يعني برضو احنا عايزين نرغبهم مش عايزين ننفرهم، عايزين نعتمد التحبيب والترغيب والتقريب ماشي. فتختار حاجة ممكن تكون بعيدة عنه شوية، هي حابة تنبهه ليها ما يكونش هو بيقع فيها يعني بشكل أساسي، فما تثيرش عنده وتخليه يتضايق مثلا. وليكن هو مثلا اتخانق مع ولد يوم مثلا السبت اللي فات وعمل مشكلة كبيرة، علم هادي أن غريبا قد وقع في مشكلة كبيرة، يعني مثلا اتخانق مع ولد وجضربه. احنا هنبدأها بقى بتقريع بقى ونبدأها بتعيير بقى، طيب هو قفل خلاص؟ لا، يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر، يعني والاصل يا جماعه مع البشر اسلوب اياك اعني واسمعي يا جار، الاصل مع البشر اسلوب ما بال اقوام اللي كان بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا لا يصار الى التصريح الا حينما يفشل التلميح. خدوها قاعده كده في الاصلاح، لا يصار الى التصريح الا حينما يفشل التلميح. لما نلاقي ان التلميح ده بقت قصة فاشلة وما قداش الغرض اللي هو المطلوب منه او المنتظر منه، ساعتها ممكن يصاروا الى الايه، يصاروا الى التصريح. انما الاصل التلميح، الاصل ان ما بتكلمش بشكل مباشر. الكلام ده مش حتى مع الصغار، مع الصغار ومع الكبار، ان الانسان يلمح كده من بعيد لبعيد خلاص، يعني يوصل لرسائل معينة، ده افضل يعني. ودايما دايما الأسلوب الغير مباشر أولى من الأسلوب المباشر. وقلنا مرارا وتكرارا إن الحاجة اللي تيجي بشكل ألطف لا يجوز النفوذ إليها بشكل أشد. يمكن حتى الكلام ده كنا قلنا قاعدة لما اتكلمنا في صناعة الطفل المصلي، إن شاء الله تنزل دبلومة قريبا، أوصيكم إن شاء الله إن أنتوا يعني ما تفوتوش الفرصة دي، فرصة دبلومة صناعة الطفل المصلي، إن شاء الله يتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى إن شاء الله. دبلومة جميلة يعني في مش بس في بناء الطفل في باب الصلاة، لا إن شاء الله هتكون جميلة جدا في بناء الطفل في أي سلوك طيب أو أي حاجة جيدة. يمكن إحنا هنا في المتدبر حريصين قوي على بنائه منهجيا، في الدبلومة بتاعة صناعة الطفل المصلي إن شاء الله هتبقى مفيدة قوي في بناء الطفل إن شاء الله سلوكيا، لأن أعظم سلوك في الحياة هو الصلاة. لو نجحنا أن الطفل يكون مصلي جيد، لو صلى جيدا سيحيا جيدا. طيب المهم، فالشاهد يعني أن اللي عايز أقوله أن احنا حتى مثلا لما كنا بنتكلم في الصلاة فكنا بنقول يعني في العقوبات أو كده في الضرب أو غيره، كنا بنقول أصلا لا يجوز أنه مثلا ينفذ للعقوبة بالفعل، وهو الأمر ممكن يعني يجي بالقول، حاجة تيجي بالقول هو ليه حلها بالفعل، فده الأصل، ده الأصل في العقوبات يعني. طيب المهم يعني، فما يأتي بالتلميح لا يجوز فيه التصريح، خلاص لا يستحب في التصريح ماشي. انا بتكلم منهجيا وسلوكيا، ما بتكلمش بقى حرام وحلال والقصه دي ماشي. طيب، فعلم المعلم هادي ان غريبا قد وقع في مشكله كبيره. حضرتك بالخيار ما بين ان انت تحددي المشكله او ما تحدديهاش، لا باس كما تشائين، لكن ابتعدي عن ان انت تقولي مشكله تفهم ملهاش اي معنى، وابتعدي عن ان انت تقولي مشكله تخصه كانك بتعيريه وبتكدريه. لا يعني احنا دايما حتى نقول احنا يعني ممكن لما نقعد نتكلم عن الولاد على حاجات عملوها او حاجات احنا عملناها كويسة، يبقى الهدف التذكير مش التعيير او التكدير، التذكير لا التكدير، تذكير لا التكدير او التعيير. فده حاجة مهمة برضه. تيجي تلاقي مثلا أمي هنا علم المعلم هادي أن غريبا قد وقع في مشكلة كبيرة، زي مثلا أنه يكون ضرب مش عارف إيه. يعني بعض الأخوات الفضليات بتتخيل أن الطفل ده عامل زي واحدة ست كده كبيرة بقى قرشانة، وهم بيقولوا عندنا في مصر كده بيرموا على بعض، اللي هو مثلا تبقى قاعدة مثلا تكلم بنتها الصغيرة تقول لها لا أصل إحنا ما بنعملش كذا كذا كذا، وهي بترمي على واحدة تانية. بس الحركات دي يعني الطفل ده أو الطفلة هو مخلوق رقيق، أفئدتهم كأفئدة الطير، ما بتتحملش ما عندهمش قوة نفسية كبيرة، ما بتحملوش الضغط. ولذلك الأطفال مثلا يعني لا يناسبهم التعنيف والتأنيب الشديد. أنت مثلا ممكن تقعدي بقى تأنبي مثلا جوزك، ولا جوزك يقعد يأنبك، اللي هو نظام ان انت يعني الاحسن لك تقفل نفسك من الشباك. يعني اخش اجيب سكينه وقت نفسي عشان تستريح، خلاص ماشي خلاص. فهو حتى المفترض الانسان لو عاتب ما ايه اللي هو مثلا يصفح الصفح الجميل، اللي هو يعني ما يقعدش بقى يعاتب واصل كذا وانت عملت وده كذا ليه وانت عارفه ليه. هو برضو كله تعنيف. ايوه في نوع من الناس احيانا بيتكلم بيبقى شخصيه تحليليه، وطب معلش انا اسف بس انت عارفه انت عملتي كده عشان كذا، وعشان ما فيش لا باس ان انا عندي خطا ان الخطا ده يحلل ومش عارف ايه. بس الناس اللي بتقعد تعنف وبتقعد تؤنب وانت اصلا كذا وانت كذا وانا قلت كذا ومش كذا واول مره وش، هو الانسان ككل اصلا ما يناسبوش التعنيف الشديد ده او التانيب الشديد ده. فالعتاب لابد ان يكون عتابا رقيقا. طفل لا يتحمل تلك الضغوط النفسيه ان الام تمسكه بقى تعنف فيه تعنف فيه تعنف فيه تعنف فيه، بتضايقه بتشحنه 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 بتقفله. ولذلك حتى لما يعاتب كده خلاص عتاب رقيق ومر الموضوع خلاص. الا بقى لو حاجه بتتكرر كتير مثلا انت عملت كذا، طب ينفع نعمل كده؟ المفروض ده غلط، خلاص بس صافي مفيش اكتر من كده. لما بقى نقعد بقى مسكين ونقعد نقرع فيه، لا مش مناسب خالص للطفل، مش مناسب للطفل خالص. وبصوا انتوا بتتصوروا دايما ان الاطفال دول ايه ما بيفهموش. يعني انا دايما عندي مشكلتين، المشكله الاولى ان هم يحاولوا يصوروا لي ان الاطفال ما بتفهمش، والتانيه ما بتحسش. دول ايه بقى يعني؟ قولوا لي هم دول ايه؟ ده انت مثلا لو عندك قطه بتقولي القطه بتفهم، ده اللي عنده انا اسف لفظ عذرا كلب يقول الكلب بيفهم كلب، اللي عنده كلب صغنون كده مش عارف ايه، ولا كلب حراسه يقول لك بيفهم وبياخد باله مني وبيعرفني وبيحس بيزعل وبيتضايق وبيفرح. ايه يا جماعه ايه يا جماعه ايه انتوا بتتكلموا على جماد؟ مين قال ما بيفهمش؟ مين قال ما هياخدش باله لما تلمحي له؟ بعض الولاد ممكن يعملوا كذا كذا وبتاع ومش عارف ايه، مين قال ما هيفهمش ما ياخدش باله؟ هياخد باله، هيفهم التلميح كويس جدا. دايما انا قلت احنا ان الاطفال دول دايما كنت اقول كده هم كنز كنز، مهجور مهدور، مهجور مهدور، ناس هجرة وناس هدرة. ودايما كنت اقول كده الاطفال كنز ايه يعني بين تحدي الاستثمار والاهدار، وكنز مهجور مهدور. والا لا هم بيفهموا كويس جدا وبيفهم بياخد باله وبيحسوا على فكرة وبيشعروا، بس هما ممكن ما يكونش عندهم من الاكسبريسيف انتليجنس، او يسموه الذكاء التعبيري، ان هو يقدر يعبر عن اللي جواه ويظهره زي ما احنا بنعمل كده. لسه ما اتعلمش الحركات، ولسه برضو ما اتعلمش الحركات ان هو يظهر انه فهم او يوصل رساله بقى انت تلمحي فيجي ملمح انه خد باله. لا بس هو بقى فهم وما فيش مشكله اصلا بالنسبه له. يعني اللي اقصده مش لازم تلميح، يعني اللي هو بقى حاجه محتاجه ان يقعد يفكر فيها، بلاش المواجهه المباشره. والمفروض الولد الكويس يكون كذا كذا بس خلاص ونمشي، مش لازم تقعدي تكلمي على حاجه معانا وتعلقي عليها احنا يعني لابد ان احنا نفهم ان هو في مرحله لابد ان يخطئ وان يكثر الخطا. يعني انا نفسي واحنا كلنا محتاجين نستوعب ده، فبيجي لنا نستوعب انه في مرحله لازم يخطئ كتير ومش هيبطل خطا وهيخطئ كتير. الفكره ان احنا نعرف ان ده غلط وان ده مش صح وان احنا ما اتبسطناش كده. بس بقى الاستريسنج اون والوقفه الطويله مع الكلام ده هو مع الوقت سيشعر بالياس من نفسه. ما علينا، ده مش هتجدوه ان شاء الله الموسم الثاني من اطفالنا والقران اللي هو فيه اصول التعامل، وان شاء الله برضه تنزل في دوره لوحدها كده ان شاء الله، اصول التعامل مع الاطفال ان شاء الله باذن الله. برضه هتجد ان شاء الله كلام زي كده ان شاء الله في تفاصيل كتيره باذن الله. طيب مهم، فانت حضرتك هنا بالخيار ما بين انت تحددي المشكله وما بين انت ما تحدديهاش وتخلي الامور ماشيه. في مشكله كبيره، بيج بروبلم، خلاص ما بقى ماشي. طيب فكر المعلم هادي في مشكله غريب. طيب هنا بنوصل له فكره ان المعلم، وده لا باس ان الام يعني تقف تقول له طب انت اتعلمت ايه من هنا، خدت بالك من ايه، ايه اللي عجبك. يعني نخلي دايما يعني نعود الولد على الدسكشن، يعني نعوده على المناقشه، نعوده على انه مش متلقي سلبي. طب ركز يا حبيبي بقى عشان انا عايزك تعلق لي على السلوك بتاع المعلم هنا. طب هو ليه المعلم عمل كذا، طب مش عارف ايه كده، يعني بحيث ان احنا نعمق الاستفاده من المحتوى. المفروض ده جاي في اخر الوحده طبعا ولا شك، بس طبعا واحنا شغالين زي ما قلنا ان في حاجتين لازم يكونوا حاضرين مع حضرتك كأم او كمعلمه. لازم عندنا قلنا الانشطه والاسئله، الانشطه والاسئله دول مهمين قوي، تمكينا وتقويما، تمكينا وتقويما، خلاص. طيب ففكر المعلم هادي في مشكله غريب. هو بقى المعلم من نفسه اهو، واحنا كنا قلنا الكلام ده في الوحده بتاعت لبيب، ان الانسان لو بيحب حد او عرف ان حد في حاجه بتضره او في مشكله هو عنده حاجه ممكن تساعده او كده، فلا يتطوع هو من نفسه ان هو يحاول يوصل له الحاجه اللي عنده اللي هي ممكن يكون فيها حل. فهنا ده سلوك متجسد للنقطه اللي احنا يمكن نبهنا عليها، وممكن نرجع ساعتها الام برضه تقول له فاكر بقى احنا كنا خدنا في الحلقه اللي فاتت ان كذا كذا من الواجبات العمليه. فكر المعلم هادي في مشكلة غريب، ثم أرسل لغريب رسالة تتضمن الوسائل تساعده على حل مشكلته. طبعا بحبين نبرز ففكر، يعني ان هو برضو ما يتصرفش كده عفو الخاطر، لما يكون في حاجة محتاجة يقعد يفكر فيها كويس ويتأنى، يعني ما يندفعش وخلاص ويعمل تصرفات ربما يعني ما تكونش مناسبة. ثم أرسل لغريب رسالة تتضمن الوصايا التي تساعده على حل مشكلته. وصايا ليه؟ تساعده على حل المشكلة. تمام، تيجي الام ممكن تقف هنا وتقول طب يلا بقى، ها مين هنا المرسل؟ ايوه المعلم هادي، احسنت. مين المرسل اليه؟ ايوه صحيح غريب، احسنت. طيب الرساله بعتها له ليه؟ عشان هو كان في مشكله وهو بعت له وصيه تساعده على حل المشكله بتاعته. ماشي كويس، طيب هايل. طيب يلا نشوف ايه اللي حصل بعد كده. المشهد الثاني، وصلت الرساله لغريب ففرح بها وقام بوضع الرسالة في علبة فاخرة. من هنا بقى هنبدأ الحاجات الغريبة. تمام، هنا بقى ما اتكلمناش عن الرسول والرسول مين وصلها لإيه، يعني قلنا في حاجات هنتجاوزها. أنا قلت أنا مش هدفي اللي برز الصورة العكسية تماما للبيب، أنا هدفي بس التنبيه على الإشكالات بتاعة التعامل العجيب. طيب وصلت الرسالة لغريب ففرح بها وقام بوضع الرسالة في علبة فاخرة. هنا بقى من هنا هتبدأ الغرابة. فالأم برضو وهي بتحكي الحاجات دي أو هي بتتكلم فيها بتقول وقام بوضع الرسالة في علبة فاخرة. هي مثلا زي ما قلت بقى مجهزة عاملة حسابها، جايبة مثلا العلبة بتاعت لو عندها هدية ولا حاجة، أو لسه باقي لها ذهب جوزها ما باعوش ولا حاجة، ويعني عندها حاجة تجيبها وتقول فجاء واخد الرسالة وجا حاططها في العلبة دي كده وجا حاططها بقى ثم وضعها في أفضل مكان بالمنزل. وتحاول تراقب، ولو هي اللي بتقرأ تراقب تعبيرات وجه الولد. عادي مش حاجه كويسه. فرآه والده، ممكن الام هنا تفول ستوب وتقول له طيب حبيبي ها ايه رايك في الكلام ده؟ جميل يا ماما، كويس خالص. إيه كويس ليه؟ اهو يعني خدها وحطها في علبه فاخره وشالها في حته كويسه في المنزل، شالها كده خلاص سابها. عادي في مشكله. فاحنا ماشيين واحده واحده كده ايه يعني. ولذلك دايما احنا كنا بنقول اصلا ان احنا القصص ليها ادوار تشخيصيه وادوار علاجيه، يعني بنسميها احنا في الطب عندنا دايجنوستيك ثيرابيوتيك. ادوار تشخيصيه بتشخص لي الولد فين وبتبين لي الخلل، وعلاجيه بتعالج لي المشاكل الموجوده عنده. احنا ما كان لنا ان احنا نعرف ان الواد عنده المشكله التاليه، القصه تساعدنا على الكلام ده كتير جدا. يعني هي كانها بتفتش جواه، كانها بتستكشفه من الداخل. طيب هو هنشوف رد فعله ايه، نوقف بعد حتى نشوف رد فعله ايه. يقول حطها في علبه. طيب كده كويس، كويس خلاص مزيان، مزيان. طيب وهيسيبها كده بقى، يسيبها خلاص؟ لا لا ما يسيبهاش. يسيبها ازاي؟ ما هو بقى يفتحها يعني ويعرف ايه اللي فيها. طب ايه لازمته نحطها في علبه بقى، ما يفتحها من الاول؟ صح ماما صح تمام. فرآه والده فقال ما هذا الشيء الذي تعتني به لدرجه ان تضعه في هذه العلبه الفاخره؟ والده مش متخيل انه رساله برده. بقول له الحاجه اللي عجبك دي درجه انت تحطها في العلبه الفاخره دي؟ فقال غريب، انها رساله من المعلم الحبيب هادي، يعني هو المعلم بيحبه وبيحبه اصلا. فقال الوالد احسنت يا غريب، حين عظمت رسالة معلمك واحترمتها. كويس قوي ان انت عظمت رسالة بتاع المعلم بتاعك. هو طيب ليه والده بيعمل كده؟ هو تصور ان هو عرف اللي في الرسالة بعدين حطها. لماذا ارسلك المعلم هذه الرسالة؟ على افتراض ان هو الاب متخيل ان هو ايه، عرف ان هو فتح الرسالة وعرف اللي فيها وبعد كده وضعها في هذه العلبة القطيفة أو العلبة الفاخرة. فقال غريب لا أعرف، أنا لم أقرأ الرسالة أصلا. الله، أنا لم أقرأ الرسالة أصلا. برضو الأم بتراقب الكلام ده. فقال الوالد، فتعجب الوالد وقال ما هذا الذي تقوله؟ هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ في حد عقل يعمل كده؟ فما قيمة الرسالة إذن إن لم تقرأها وتفهمها وتعمل بما يوصيك به معلمك فيها؟ إيه بقى قيمة الرسالة لو أنت ما قريتهاش وفهمتها وعملت بما أوصاك المعلم به فيها؟ هنا بقى بداية الإيه؟ بداية التعليق على التصرفات الغريبة أو التصرفات العجيبة لهذا الغريب. دي أول غلطة، إن هو خدها وحطها واحتفى بها خلاص. الكلام ده هيبقى مهم برضو، عشان برضو ان هو المصحف في حياتنا بنحطه يعني فرحانين بيه وخلاص كده. طيب فقال غريب انت محق يا ابي، سافتحها الان واقرأها ان شاء الله. وهنا بنتصور ان خلاص خلص المشكلة وانتهت القصة، القصة انتهت هنا. والام بقى بتقول له خلاص بقى طيب اقراها مش عارف ايه، بس هتحصل حاجة عجيبة تاني، يا ترى ايه بقى العجيب التاني اللي هيحصل ده؟ وهكذا. عشان كده بقول هي في يعني قد تكون قصة غريب في الحقيقة هي مدخل في البداية كده لطيف يعني وظريف شوية، انه عمال ايه لو الطفل ما يعرفهاش قبل كده مليانة تشويق ومفاجأة، تشويق ومفاجأة. طيب بعد ما عرف الكلام ده بقى من باباه وكده خلاص بقى المفروض يفتح بقى ويقراها ويعمل اللي باباه قال له عليه بقى، يقراها ويفهمها ويعمل بالمعلم اصابعه خلاص بقى تمام، ويبقى كويس كده بقى زي لبيبه كده. بس هتحصل حاجة عجيبة تانية. طب ايه العجيب اللي هيحصل بقى؟ لسه في مفاجأة تانية. ايه بقى المفاجأة؟ روح للصفحة رقم 6 والمشهد الثالث. بدأ غريب في قراءة الرسالة وكان حريصا على ان يقرأها بصوت حسن واداء جميل، صوته جميل واداءه حلو. وبعد ان انتهى من قراءتها سأله والده ما الذي يوصيك به المعلم هادي؟ فقال غريب لا أعرف، لا أعرف، إنما كان تركيزي على قراءة الحروف والكلمات بصوت جميل وأداء حسن، لم أكن أنوي الفهم. ده وجه التعجب الثاني. فقال الوالد هداك الله يا بني، هل من العقل أن تقرأ كلاما تحتاج لفهم؟ أنت محتاج تفهمه، ويكون تركيزك كله منصبا على قراءته فقط. يعني هل ده من العقل ان انت المفترض كلام تبقى كل همك انك تقراه، تقراه كده وخلاص صوت جميل ومش عارف ايه وعمال تأدي بأداء حسن؟ اعد يا بني قراءة الرسالة واجتهد في فهمها. يبقى هيبدأ يقرأ للمرة التانية وكده. الام تكون بتعد معاه. انا حتى لو كنت بحكي موقف زي كده للكبار فكنت ابدأ اعد معاه، هيبدأ يقرأ للمرة التانية. فكده قرأ المرة الأولى، هيقرأ المرة التانية، يلا نعد مع بعض. خلاص بقى الحمد لله بقى هيقرأ بقى وتمام وكده وخلاص، هيعرف اللي هو مش وخلصنا بقى. حصلت مفاجأة ثالثة. مش قلنا عجيب؟ عجيب أو غريب ده. ذهب الوالد إلى الحمام بيت الخلاء ثم عاد فسأل غريبا، طيب حد يقول لي الحمام ليه؟ عادي خالص، يعني احنا بنحاول القصة تكون، يعني انا كنت بكلمهم النهاردة واحنا بنشرح وحدة من وحدات الرعاية، كنت بقول اصلا احنا حريصين جدا جدا على ان قصصنا تخلو من الخرافية والمثالية الزائفة والأسطورية. الأطفال للأسف الشديد القصص اللي بيقدمها لهم أغلبها بتقدم أبطال أسطوريين، بتقدم ولد كده بقى إيه، يمكن حتى أنا كنت بكلمهم النهاردة على حتة في المنهج يعني، فبقول لهم طب الولاد هيسألوا طب الكامل يعرف الكلام ده منين؟ عادي يعرفه عشان كان موجود في الوحدة اللي فاتت، هو بس بيذاكر كويس بيركز. انما هم عندهم تصور بقى الولد اللي بيجاوب الاسئله دي كلها دي ايه، ده ولد بقى عنده قدرات خارقه ومش عارف ايه وكلام ده، متعود على دي. والولد بقى اللي هو مش عارف بيعمل ايه ده عشان هو عنده مش عارف ايه وبيطير ومش عارف، لدرجه ان الولد خلاص هو مش هيعمل اي حاجه عادله لان ما عنديش قدرات خارقه اصلا. الحاله المثاليه، حاله المثاليه الزائفه، احنا كنا بنقول دايما لو صح التعبير طبعانه الابطال، طبعانه الوضع، الوضع طبيعي طبيعي عادي، وطفل عادي هيخطئ الخطأ ده وهيجاوب الإجابة دي برضه، يعني مفيش مشكلة. يعني منحاولش نظهر الأمور على إنها حاجات إيه مش طبيعية، حاجات طبيعية جدا. وده جزء من مشاكل القصص الإسلامية أغلبها، القصص الإسلامية بعضها أفرط في المثالية، أفرط في صورة مثالية بشكل كبير جدا. لا عادي ولد بيلعب بيغلط بيفكر وما بيوصلش الحل، عادي خالص. يعني كنت بقول اصلا حتى يعني احنا من اوائل الدروس اللي اتعلمناها في القران الكريم درس التوبه، الانسان يغلط بس ازاي يتوب، ويمكن ده مثلا كنا حريصين على ابرازه قوي في وحده تكون احسن ناس عمل، قلنا حد بيلعب وحد عادي وحد متوسط وحد بس بنفهمه، هي دي القضيه ان الولد بنساعده انه يشهد الحال والمآل، يشهد معانا الحال والمآل، يشهده متجسدا في الابطال، نساعده انه يشهد الحال والمآل متجسدا في الابطال، بل يشهد الحال والمآل والاعمال. هو يدول ثلاث محاور دايما حاضرين عندنا، الحال والمآل والاعمال، الحال دلوقتي بيعمل ايه ومآله ايه، والاعمال اللي المفروض يعملها عشان خاطر يبقى ما يقعش في الحال ده وكده. فيشهد الحال والمآل والاعمال، احنا عايزينه يشهدها، يشهد الحال والمآل ده، بس بنحاول نشهده اياه بتجسيده في صورة قصص عادي طبيعية جدا. ويمكن ده كمان عايز اقول واحد من اسباب ان احنا مثلا ما اخترناش نجيب قصص تاريخية او قصص موجودة اصلا، حبينا تكون قصص موجودة في الواقع بتاعنا في الطبيعة بتاعتنا، عشان الولد برضو ما يترس. يعني حتى كنت كان جمعني لقاء بواحد من الفضلاء وكان بيتكلم معايا على فكرة ايه، طب هو ليه مثلا ما نجيبش مش عارف القصة اللي حصل في الوقت الفلاني وفي عهد مش عارف التابعين، فماشي دي اقراها في التاريخ مش مشكلة، بس انا دلوقتي عشان اخده من هنا لعالم القران انا عايزه يشعر ان القران ده كتاب نازل ليا النهارده، يعني يخصني بتاعي، مش حاجه تاريخيه قديمه وخلاص، مش فكر ان انا افصله لا، بس انا بقول انا عايزه هو نفسه يحس بان القران ده كتاب واقعي، كتاب انا محتاجه النهارده، ما يشعرش ان الكلام ده بتاع بقى زمان ومش عارف ايه ومنفصل عن الواقع اللي احنا ملناش دعوه بيه دلوقتي النهار، لا طبعا هو لازم يفهم ده. فلذلك بنبقى حريصين جدا في الامثله بتاعتنا نحط امثله في الواقع، ننطلق مثلا من قصه حصلت في الواقع ومنها نتكلم في المعنى اللي احنا ينبغي ان نكون عليه، ده مراد الحياه، ده المراد، عشان ما نعيش ذاك الفصام وكانها يعني حاجات كده من الماضي ولا حاجات اسطوريه اساطير الاولين. لا لا مش عايزين نوصل للصورة دي، بالعكس انا عايزه يشعر ان الوحي ده حاضر في حياته، انه اصلا ما يعرفش يعيش الحياة بدون الوحي، ان الوحي ده يعني بالنسبة له هو اعظم ضروريات الحياة. ولذلك القصص بنبقى حريصين جدا على ابراز النقطة دي فيها طبعانتها لو صح التعبير، وان الوضع يبدو طبيعي جدا عادي خالص ما فيش، انما للأسف الشديد كتير من قصص الاطفال من مشاكلها المثالية الزائدة أو الزائفة في أوقات في الحقيقة، وده مش معنى برضو ننقل الواقع الوحش يعني، أو نقعد نسرف مش عارف إيه ونطلع له بقى بلطجية ومش عارف إيه تحت زعم نقل الواقع، ما هو مش كل الواقع كده أصلا معذرة، يعني هو كل مثلا المصريين البلطجية اللي بيجوا في المسلسلات بتاع مش عارف مين ولا أفلام مين؟ لا طبعا. ولا اللي هم الخمرجية والحشاشين اللي بيجوا في أفلام فلان ولا فلان؟ ولا النساء مثلا المصريات هم اللي بيجوا في الأفلام بتاعت الماجنة الفلانية ولا الداعرة الفلانية؟ لا طبعا. أي شعب، حتى أي شعب، مش هم دول، مش الناس يعني في الغالب، في الغالب الإعلام ده في أغلب الدول الإسلامية تحديدا كمان اللي بيظهروا في الإعلام هم أسوأ من في هذا المجتمع، هم أسوأ من في هذا المجتمع، يعني أوحش صورة للمجتمع ده هي اللي بتتصدر في الإعلام للأسف الشديد. مش هنضحك على نفسنا، دايما كتير مننا عنده تصورات عن مجتمعات، لما بيروح يتعامل مع المجتمعات دي ويحتك بيها يقول ايه اللي بيحصل ده، ما الإعلام عامل كده ليه؟ يعني مثلا انا اتكلم على مصر، مثلا مصر لا، اللي يشوف اعلامها يشوف افلامها يشوف مسلسلاتها يحس انها مأخور كبير، يحس انها عالم ضايع ومجتمع مدمر مدمر، لكن في الحقيقة الحمد لله مش كده خالص. ايوه في مشاكل زي اي مكان، كتير من البلاد الإسلامية والبلاد العربية تشوفها وتتصور انها بلد طبقا لاعلامها طبقا لافلامها طبقا لاقلامها، أقلام اللي هم المتصدرين فيها، تصوير الدنيا مش عارف بشكل معين. لا ما انت مثلا دول هتشوف بقى، يعني مثلا انت لا يصدر بقى السعودية والتشدد وبيعملوا وبيودوا مش عارف ايه، والست وبيحصل لها ومش عارف ايه، ومدمرة، مجتمع متخلف 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 متخلف. احنا مثلا ممكن بعضنا كان، احنا مثلا كأطباء بعض الزملاء لما مثلا كان يجي له ايه عقد عمل مثلا في السعودية، يقول لك يا عم راح اشتغل في السعودية، هو متخيل بقى السعودية دول بقى النقة ومش كلام كده، يروح يلاقي مستوى عالي جدا جدا، مستوى عالي جدا في المستشفيات، حاجة مستوى أعلى من مصر طبعا بمراحل بمراحل، أعلى من مستشفى الجامعي نفسه حتى اللي ممكن يكون شغال فيها هو، ويلاقي نفسهم الأطباء نفسهم لا ناس مستوياتهم عالية عالية جدا. الفكر ده بقى بتاع مثلا انت عندك تصور معين اللي بيصدره الاعلام على ان دول ناس مش عارف ايه، لا التصور مش كده اصلا، مش ده الواقع الحقيقي، لا في تطور كبير والدنيا مش ده الواقع. في رايي ان دايما دايما تسمع واحد اعلامي سفيه عمال يتكلم في القضايا الكبرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبضه، قيل من الرويبضه رسول الله، قال السفيه يتكلم في امر العام، السفهاء اللي يتكلموا في امر العام دول، تخيل بقى واحد زي ده كده بيقعد يتكلم ويقعد يهبل ويهرتل ويتصور بقى ان دول مفكري هذه الدولة ولا هذه الأمة ولا هذا البلد، لا طبعا مش كده خالص. ولا يطلع مش عارف فنان ماله، ولا مش عارف لعيب كرة مش عارف يعمل ايه، مش هم دول يعني دول واجهة المجتمع؟ طبعا مش واجهة المجتمع، دول علمائها مصلحوها، دول واجهة المجتمع، الناس اللي هم الحكماء اللي فيها والعلماء اللي فيها، انما دول مش دول السفهاء، تصدير السفهاء دول بالشكل ده يعني الله المستعان. فالشاهد يعني الشاهد اللي ان احنا برضو مش تحت زعم نقل الواقع ان احنا نروح نجيب للولاد، فالولد مش عارف قال له ايه وحشش له وعمل له ويبان للاسف الشديد، حد يقول لك لا اصل انا بعمل كرتون واقعي، انا بعمل برامج لاطفال واقعيه، مش عايزين الاطفال يعيشوا في، لا الطفل يبقى فيه الشخص ده وفي الشخص ده، ايوه بس ما فيش امعان بقى اللي هو بتعلمه الجريمه، بيعلموا الفساد، هم فرحانين يعني بيقول لك بس احنا بنعمل افلام مش عارف ايه، من الواقع فين الواقع ايه؟ انت عايز تقنعني يعني انه بالشكل ده؟ لا مش بالشكل ده ابدا، مش بالصوره دي اطلاقا. ايوه بيحصل احيانا وبيحصل في بعض الاوقات وممكن في مناطق بيحصل كتير، بس بالصوره دي بقى ان يصور لك ان المجتمع كله كده قاتلهم والله، يعني اللي هو انت عارف بيكرس للاحباط اكتر واكتر 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 واكتر. لا ليست الأمور كذلك الحمد لله، في لا يزال هناك خير، لا تزال الأمور بخير بفضل الله عز وجل. مهم يعني أنا مثلا أقابل ناس كتير من دول مثلا بره يقول لي أنتوا عندكم بس مصر ومش مصر ومش عارف إيه، يا حاج اهدى، أنت مصر اللي أنت بتشوفها في الإعلام ولا بتشوفها في الأفلام ولا بتقراها طبقا لأقلام فلان وعلان، مش مصر دي مش مصر. لا لو أنت هتتكلم على بلد، لا مش هي دي كده أصلا، اللي زي ما السعودية والمغرب ومش عارف وقطر والإمارات وتونس والجزائر وموريتانيا، مش دي اللي بتظهر في الإعلام وتظهر في الأفلام. الناس دي في الغالب هم يعني مسيسين، هم بيخدموا أجندات ما لإيصال صورة ما، طبيعي اللي هم عايزين علينا، مش عايزين بقى نتكلم في القصه دي كتير، الواقع معروف يعني ما فيش داعي للكلام عنه. بس ببساطه احنا عايزين ننقل الواقع الذي هو الواقع، الذي هو الواقع، ان عادي في كويس وفي متوسط وفي وحش، وما فيش داعي بقى ان الوحش ده نقعد نفصل في وحشته يبقى ثلاث ارباع الفيلم كلام عن الواد الوحش ده، وجايبين كده ربع كده حته هنا وحته هنا الواد كويس ليه يعني؟ يجيب لك قصه توبه مش عارف مين، يجيب لي مثلا 9 أعشار الفيلم قبل ما يتوب والخراب اللي هو فيه، ويجي بقى بعد ما تاب بقى فتاب في الاخر بقى كويس وبقى محترم وبتاع مش عارف ايه وحصلت له مشكله في الواد التاني. هو الفيلم اصلا بيجيب الولد الجامعي ده سكير، ولا يجيب الشاب اللي هو مش عارف ده عمال بيعمل وبيودي ومش عارف ايه ومخدراته وبيتنقل وشرور وغزغزه، في الاخر حصل مصيبه بقى فبقى تاب بقى كويس. طب ما تجيبليش ليه بعد ما تاب بقى كويس، ولا انصلح حاله بقى كويس، ما بتجيبليش ليه دي؟ لا، يبقى هو الفيلم كله ان هو بس في الاخر كده بيتوب وخلاص عشان يعني يقفل الفيلم كويس، او يعني ممكن رقابه تكون شد عليه وبتاع يعني فيظبط الفيلم كده في الاخر. ببساطه هم منطبق عليهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، يحبون ان تشيع هذه الاشياء. مهم الاقصد يعني اذا دخلنا في الكلام ده قصه، بس ان احنا يعني يا ريت يا ريت برضو انا بنبه على النقطه دي، يعني بلاش ولادنا يعيشوا في مثاليه زائفه، يعيشوا في خرافيه، يعيشوا في اسطوريه. انا يعني هتكلم على مستوى اختصاصي وما اعلم، انا ارى ان القصص اللي فيها السوبرمان والسوبر هيرو واللي فيها مش عارف السندباد وعلاء الدين والبتاع الوساط السحري وكريشنا ولا كارم الحاجة ما اعرفش اسمه كريشنا، اللي الحاجات دي هذه مدمرة للأطفال، مدمرة مدمرة مدمرة، ولولا ضيق المقام لا تكلمت في ذلك وأصلته تأصيلا وفصلت فيه تفصيل، بس مدمرة للأطفال. زي ما دي عيش الواقع العادي خالص طبيعي جدا، تحدي بيجتهد وبيصل تحدي، لا هو ما بيجتهدش كل حلمه يبقى عنده قوة خارقة وخلاص. مهم يعني فالشاهد هنا يعني مهتمين قوي بالطبعانه دي لو صح التعبير، ان الدنيا تبدو طبيعيه الواقع الى حد ما، مش هنقول الواقع اللي برضو الوحش، لا الواقع اللي نتمناه، برضو الواقع اللي نتمناه في الحدود الواقع، لان اللي بيطالب به الوحي هو ده الواقع، اللي بيطالب به الوحي هو الواقع خلاص. طيب، ذهب الوالد الى الحمام بيت الخلاء ثم عاد فسال غريبا ما الاخبار، هل عرفت بماذا يوصيك المعلم هادي؟ هو طبعا انا مش قصدي ان انا كلمه الحمام يعني كلمه مش يعني هو ده بقى عشان الطبعانه، لا ده مش قصدي طبعانه طبعا القصه نفسها، بس اقصد في حاجات عاديه زي كده اللي هي بيسموها يعني الحشو، او بيسموها مش الدباجه لا الحشو، يعني اللي هو حاجات كده بتوصل بيها من احداث باحداث. عاد حد في البيت دخل غاب شويه، غاب راح فين يعني؟ الاب دخل نام مثلا، طب دخل مش عارف يعني في حاجات عاديه طبيعيه كده، مش اقصد بقى اللي هو ده طبعاً ان احنا نقول ندخل الاب الحمام وناخد دش، مش لازم يعني مش هذه القضيه، بس اقصد يعني يبدو الحاجات طبيعيه كده ما فيهاش، انما الطبعانه دي في القصه نفسها، في القصه نفسها ان احنا فكره ان مثلا حد ما بيغلطش خالص وحد مش عارف ما بينامش وحد ما بياكلش وحد مش عارف بيحصلوش ايه يعني مش، وقلنا سبحان الله الجميل في قصص الوحي او الجميل في الوحي الواقعيه بتاعته الامان والاتزان، امانه واتزان، فان سبحان الله انت قدام حاجه امنه تماما ومتزنه تماما، عادي بتجيب لك حد بيخطئ بيصلح خطاه عادي خالص. طيب، فالوالد قال ما الاخبار، هل عرفت بماذا يوصيك المعلم هادي؟ فقال غريب، وانا اقرا الرساله مره اخرى. شوف بقى هنا الام بقى هتبدا برضو تقولها بشكل كده في تحجب. فقال غريب، وأنا أقرأ الرسالة مرة أخرى، وجدت كلماتها جميلة وسهلة للحفظ فحفظتها ولم أجد وقتا لفهمها. وهنا برضو الحاجة الثالثة، فقال الوالد وقد استشاط غضبا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تريد أن تتسبب لي في الجنون يا بني؟ هداك الله، ما هو الأهم الآن؟ احنا برضو زي ما قلنا هو متضايق وغضب من الحال بتاعه ماشي، بس ما عملش حاجة غلط، ما هو الأهم الآن؟ حفظ رسالة معلمك لك أم فهمها وتدبرها والعمل بها؟ فقال غريب، أنا آسف يا أبي سامحني، سأعمل على فهم ما يريده المعلم مني. أخيرا بقى خلاص بقى هيعمل كده، يبقى هيقراها للمرة إيه التالت، هو قراها المرة اللي ده كده المفترض الرابع، هو قراها المرة الأولى، أيوة قراها المرة الأولى أهو، بس قراها كده قراها المرة التانية، قراها المرة التالتة، التالتة، يلا. المشهد الخامس: بدأ غريب في قراءة الرسالة. بدأ غريب في قراءة الرسالة، وبعد أن انتهى من قراءتها، قال له والده: بماذا يوصيك المعلم يا بني؟ فقال غريب: لا أدري، هناك شيء غريب. المعلم يقص علي قصة صديق له كان في مشكلة، وكيف تمكن ذلك الصديق من حل المشكلة، لا أعرف ما علاقتي بهذا. فقال الوالد: طالما أن المعلم يقص عليك هذه القصة، فلا بد أن تكون بينها وبين مشكلتك علاقة، ربما كان المعلم يوجهك من خلال هذه القصة إلى أمر ما. وهنا حاجة مهمة أوي بننبه عليها، لأنها أصل كبير أوي في فهم القرآن، اللي هو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. الخطاب المباشر والخطاب غير الايه المباشر، تمام؟ ان معظم القرآن خطاب غير مباشر، ان افعل ولا تفعل، مش القرآن مش اغلبه كده. فعايزين نعود الولد من البداية على برضو ان من مناهج التلقي القويمة ان الخطاب غير المباشر ينزله على نفسه، يشوف ايه اللي يخصه فيه، يشوف نصيبه منه ايه، وخصوصا القصص. يمكن لو تلاحظوا، ويمكن هنا كمان في غريب بالذات هنكون مهتمين فيها بيها اكتر من لبيب، القصص، تعامل مع القصص. طيب ما يجي لك قصه تعمل معاها ايه؟ ماشي، مفروض كنا اشرنا اليها، بس زي ما قلنا الجزء ده ساقط من الحلقه اللي فاتت، لكن هو يبقى المفترض اشير اليها هناك ومهد لها وتم تاكيد عليها هنا، ان المفروض انت لما، عشان احنا المنهج اصلا قصصي، عشان اللي جاي قصص، واحنا اصلا لما نختار له محتوى من القران مثلا يعني الانسب ليه هيبقى القصص. فالشاهد يعني الشاهد ان هو بصوره اساسيه محتاج يفهم ان القصص دي لازم عشان هو يكتمل انتفاعه بيها، مش مجرد ان هو يسمعها وخلاص، ولا يشوفها كده ويقول انا علاقتي بيها ايه وانا مالي ومالها اصلا، اللي هو ان هو ينزلها على نفسه، ان هو يعمل اللي بنسميه حاله الاعتبار بقى، حاله قياس، قيس الحال بالحال والمقال بالمقال، هنبقى نتكلم عنها بعد شويه. المهم بس على اقل التقديرات يفهم ان طالما كاتب له قصه وهو قايل له انا هوصيك شويه وصايا بخصوص المشكله بتاعتك، وبدا حكى له قصه، ان اكيد في علاقه. برضو ده تصرف غريب منه. فقال الوالد: طالما ان المعلم يقص عليك هذه القصه، فلا بد ان تكون بينها وبين مشكلتك علاقه، ربما كان المعلم يوجهك من خلال هذه القصه الى امر ما. فقال غريب: اصبت يا ابي، فعلا المشكله التي ذكرها المعلم في القصه تشبه مشكلتي تماما. طبعا هنا برضو تصرف غريب، لانه كان المتوقع ان هو ما يعملش كده، المتوقع ان هو بنفسه يكتشف ده وياخد باله منه، ده برضو معناه ان هو مش مركز خالص في القراءه، مجرد انه بيقرا وخلاص، وكلمه مثلا يحاول يفهمها وخلاص. الغريب ان الام نفسها اللي هتكون بتقرا مع الولد الكلام ده، او المعلمه هي نفسها تكون بتعمل كده مع رسائل ربنا اصلا. لذلك احنا اصلا ده معنى حتى يمكن القصه بتاعت غريب دي، كتير من الاخوات الفضليات بيستعملوها في النهاية، تكلم واحده صاحبتها عن التعامل مع القران، يكلم واحد مش عارف ايه، وناس كتير جدا جدا استعملتها بنطاق واسع جدا جدا حتى مع الكبار. يعني بس بقى بشكل ايه يعني ممكن مختلف شويه في تفاصيل شويه، ان انت حد بعت لك رساله ومش عارف ايه، فانت عملت كده عملت كده عملت كده عملت كده، احنا اللي عملناه مع القران. المهم فقال الوالد في صفحه 9: فقال الوالد: فماذا تنوي ان تفعل؟ خلاص هو انت بقى عرفته هتعمل ايه. فقال غريب: لا انوي فعل شيء، اعملش حاجه. فقال الوالد: اما فهمت القصه التي اخبرك بها المعلم؟ قال غريب: نعم فهمتها جيدا. فقال الوالد: اذا ينبغي ان تستخرج منها ما ينبغي عليك فعله. وده طبعا هياكد بقى اللي احنا كنا قلناه واحنا بنتكلم مع لبيب، الفهم وبعد كده الوصايا العمليه، ماشي. اذا ينبغي ان تستخرج منها ما ينبغي عليك فعله، كان تحرص مثلا على أن تحل مشكلتك بالطريقة التي جاء ذكرها في القصة أو بطريقة تشبهها. وقلنا يمكن لو الأم حددت مشكلة عادي، فيقول له هنا مثلا أكيد بيحكي لك قصة يا ابني، مش هو أنت مشكلتك أصلا أن أنت مثلا يعني ما جبتش درجات كويسة فمحبط ومتضايق شوية، وبيحكي لك قصة واحد كان محبط عشان خاطر ما وفقش في الامتحان وعمل ايه. انت المفروض تعمل ايه؟ تعمل الحاجات اللي هو عملها بقى، كان تحرص مثلا ان تحل مشكلتك بالطريقة التي جاء ذكرها في القصة او بطريقة تشبهها. فقال غريب: نعم نعم لقد فهمت الآن ما ينبغي علي فعله. فقال الوالد: حسنا أتركك الآن لأنه قد حان موعد انصرافي إلى عملي، وأراك بعد العودة من العمل إن شاء الله. فقال غريب: في أمان الله يا أبي. طيب طبعا احنا بنحاول نبدي أو نظهر الأولاد دايما إن هم إيه، مؤدبين، لأن فكرة الولد اللي مش مؤدب ولا مش متربي ده مش نظرة واقعية أصلا. يعني فكرة إن هو مؤدب في لفظه في كلامه. طيب مهم، نروح للمشهد السادس. فالأم بقى تقول له إيه، خلاص بقى يوه الحمد لله كده، هو بقى فهم المفروض يعمل إيه والكلام بقى المفروض بقى يعمل بيه خلاص بقى. بس هتحصل مفاجأة تاني. وإيه ده بقى مفاجأتي تاني؟ عاد الوالد من عمله فتناول غداءه ثم دخل على غريب في غرفته فقال: هل عملت بما أوصاك به المعلم هذه يا غريب؟ وأتمنى إن الأمهات والآباء نفسهم يكونوا كده بقى، إنه في عندهم التعهد ده، تعهد لأبنائهم، التعهد يعني حتى يصلوا بهم إلى كماله. فقال غريب: لا يا أبي لم أعمل به. فقال الوالد: فلماذا لا تعمل بما أوصاك به المعلم في الرسالة رغم أنك قد فهمت الوصايا التي جاءت في الرسالة وعرفت أن في وصايا الرسالة حل مشكلتك؟ فقال غريب: لا أدري، لكنني لست متشجعا للعمل بالرسالة واتباع ما فيها من الوصايا رغم أني مقتنع أنها مفيدة ونافعة لي. صفحة 11. لكن لماذا لم ينفذ غريب ما أوصاه به المعلم رغم أنه قد فهمه؟ ما الذي يجعل غريب غير متشجع للعمل بوصايا المعلم هذه؟ وهل سيعمل بها أم لا؟ سنكتفي بهذا الجزء من القصة في هذه الوحدة التعليمية، وسنتعرف على إجابة الأسئلة السابقة في الجزء الثاني من هذه القصة في وحدة تعليمية قادمة إن شاء الله، اللي هي وحدة التدبر بقى. طيب، ولذلك هنا يعني يمكن أنا كنت أكدت على النقطة دي النهاردة وبكلم معلمات ونبه عليها. إحنا يا جماعة في اللي شاف نشر تعريفات تخص منهج المتدبر الصغير أو غيرها، إحنا ببساطة بنقول إن جزء كبير من مشكلات أبنائنا، يعني النهاردة مثلا الولد المفروض إن هو فهم الآيات دي وعرف حتى المفروض إنه يعمل به، ليه مش بيعمل؟ أو ليه بيعمل مرة وبيبطل؟ يعني بيعمل ومش بيكمل. ليه بيعمل عمل قاصر؟ ليه بقى متكاسل؟ ليه؟ احنا بنفترض خلال منهج المتدبر الصغير قلنا لانه هو ما تدبرش، يعني بقى تدبر يعني ولا تدبر. الخطاب اللي تم توجيهه ليه مش خطاب تدبري، ما حركش قلبه، عمل القناعه العقليه بس ما عملش القناعه القلبيه، ما حفزوش. هو الخطاب اصلا تدبري، بس احنا نزعنا منه الجزء التدبري وادينا له الجزء الجامد بس، يعمله ما تعملش الكلام ده خلاص. وبناء عليه اما انه ما يعملش اصلا. طيب لو عمل يتاخر في العمل خلاص، يبطئ، يبقى متكاسل ومتقاعس. طب لو عمل ما يعملوش عمل كامل، يعني عمل ناقص كده، وما يدومش عليه، ما يكملش مرة ويبطل، ما بيكملش. ليه بقى القصة دي كلها؟ فهو عمله لا يبقى الأيسر ولا الأسرع ولا الأتم ولا الأدوى، لأن في إشكال إن القلب ما تحركش، ما تحفزش. والخطاب التدبري أو التدبر هدفه بالأساس تحريك القلب، تمام؟ فلذلك احنا شفنا ان دي مشكلة في الخطاب اللي بيتم توجيهه، ان الخطاب القرآني اصلا تدبري، وخطاب الوحي للأطفال خطاب تدبري. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك. اهو دايما يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على العسر ان ذلك من عزم الامور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرح ان الله لا يحب كل مختال فخور. يعني كل حاجة مذكور لها العواقب بتاعتها عشان يحرك الإنسان ويحفزه، خصوصا الطفل. المهم الشاهد يعني فالأطفال الخطاب اللي وجه ليهم ينبغي أن يكون خطابا تدبريا. طيب مش عايز أفصل في الكلام ده كتير يعني دلوقتي، بس ببساطة متى يتدبر الطفل؟ احنا بنقول ان التدبر عندنا مرتبط بالتمييز. واللي حابب يفهم كويس قوي عن موضوع التمييز ده عند الأطفال، احنا عندنا مبحث في كتاب المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، لما احنا وصيناكم قلنا لكم ان انتوا في كتب كده تخص الاطفال بس موجهه لكم انتوا ككبار، فكان منها الكتاب ده المنهج النبوي في تعليم الاطفال القران، في مبحث موجود فيه عن مساله التمييز، يعني اللي حابب بالظبط يشوفه فين نقول له مكانه بالظبط. ايوه هنا اهو صفحه 181 من الكتاب بالظبط، في مبحث مهم هنلاقي عنوان متى يكون الانسان قادرا على التدبر، وتحته مبحث التمييز، وبعديها ارتباط تعليم القران بالتمييز، اجابه سؤال متى تعلم الصبيان القران. تمام، يعني بدا كده من صفحه 178 او 181، التمييز بالذات في 181 كلام مهم عن التمييز، متى يكون الطفل مميزا، وهتلاقوه موجود في الكتاب ده ان شاء الله. خلاص، طيب خلينا نلخص الموضوع ببساطة. الموضوع ببساطة النهاردة ان احنا بنقول عشان اقرب الموضوع هتكلم عن المشي. النهاردة الولد المشي في مرحلتين او في نقطتين مهمين، مرحلة القرار ومرحلة الاستقرار. القرار والاستقرار، تاني القرار والاستقرار. ايه القرار ده؟ القرار اللي وصل للجهاز العصبي ان الولد خلاص هيمشي ماشي. ولذلك لما يجي مثلا واحده تقول لك ايه الواد عنده مثلا 8 شهور، تقول لك وقفه كده عشان يشد عظمه ومشيه مشيه يلا ها زق فيه وهات له مش عارف مش غلط. هو اصلا عظمه مش مستعد للمشي دلوقتي، ولا مفاصله ولا جسمه خالص، لان القرار ما وصلش للجهاز العصبي انه هيمشي، ما جاش القرار ده. لان احنا في حاجه عندنا اسمها جروث وحاجه اسمها ديفلوبمنت. يعني الجروث ده اللي هو المفترض النمو دراعه بيكبر، عظم مش عارف بيحصل له ايه، حاجه اسمها ديفلوبمنت اللي هو التطور، الماتوريشن، النضج، الاستواء. فهو عنده عضلات جسمه بيتهيأ بينمو، بس انه يمشي ده قرار بيوصل للجهاز العصبي ربنا عز وجل يملكه فقط، محدش من البشر يملكه. هيجي عند ولد عند سنه، تاني هيجي له عند سنة وثلاث شهور، تاني هيجي له عند مش عارف 11 شهر. في المتوسط في أطفال العالم يعني بيكون ما بين 12 شهر ل 15 شهر، ما بين سنة وسنة وثلاث شهور في المتوسط. ممكن يبقى قبلها بثلاث شهور، بعدها بثلاث شهور، ده المتوسط يعني. قبل أو بعد المعدة بثلاث شهور. ده المتوسط. ممكن يجي بدري عن كده شوية ويجي متأخر عن كده شوية. طيب المفترض نركز بقى في القرار، القرار وصل. فالناس اللي تقعد عمالة تدرب وتعمل قبل القرار ملوش اي معنى في اي معنى. طب انا اعرف ازاي ابني خلاص ممكن تلاقيه وقف كده وبدأ ياخد هو خطوة خلاص كده بقى القرار وصل. مثلا احنا قولنا كده وخد معنا خطوة بيه ماشي كده القرار وصل في المعاد اللي في الغالب متوقع. انه ما يكونش عيل عنده 7 شهور ولا 8 شهور تقول لك شد عظم وشد عضل ومش عارف ايه الكلام. المهم ففي قرار اهو، استقرار ايه بقى؟ طيب جاله القرار بس هو خايف، مامته خايفة عليه ما يمشيش اخر في المشي لان ما حصلوش التدريب والتمرين والتعويد. هنا بقى الكرة بقت في ملعبنا، نحن لازم ندربه ونمرنه ونعوده وناخد ايه واحدة واحدة نفك الرهبة دي وندربه مرة في مرة لغاية ما يحصل الاستقرار، انه يستقر ماشي. ولو لاحظتوا في الاستقرار ده برضو ما بيحصلش مرة واحدة. يبقى القرار ده كده الابتداء. طب والاستقرار ده الاستواء، والاستواء ده بيبقى مراحل برضو. يبقى في عندنا الابتداء اللي هو القرار، وفيه الاستقرار اللي هو الاستواء، وده برضو مراحل. يعني وقت كده بتلاقيه الحمد لله بدأ يمشي بس مش متزن قوي، بس مش بعد كده لا بيمشي وتمام ومتزن وزي الفل، بس لو بص على حاجة تانية يقع. لا الحمد لله تجاوزنا المرحلة دي، فبرضه هو جواه مراحل. الاستواء ده مراحل، واضحة دي؟ واضحة كده في عالم الأبدان اهو. طيب تعالوا نروح بقى من ده كده مثلا للتمييز. التمييز ده قرار. امتى بقى القرار ده يجي؟ قرار بيجي امتى؟ ليه متوسط؟ يعني تقريبا السنة الرابعة في زماننا ده، ممكن قبلها بسنة، ممكن ولد من آخر 3 سنين، بس آخر الثلاثة كده، ممكن 5. ده قرار انه يميز. يعني عارف ان ده نافع وده ضار، ده مفيد وده مش مفيد. مثلا ماسك 10 جنيه عارف ان 10 جنيه فرق بينه وبين الورقة، عنده ألوان من التمييز، ألوان من التمييز. خلاص ده كده الابتداء اللي هو القرار. أمال بقى الاستواء اللي هو الاستقرار، في ثلاث محطات مهمين جدا. المحطة الأولى عند السابعة، والمحطة الثانية عند البلوغ أو عند العشرة، والمحطة الثالثة عند 40 سنة. إذا بقى الاستواء بتاع التمييز، التمييز والتعقل والتفهم وغيره، لأن التعقل فيه جزئين، فيه التعقل فهما وإدراكا، وفيه التعقل ضبطا أو تمييزا وإمساكا. يعني أنا ممكن أكون متعقل فهما وإدراك، فهمت وتمام، بس ما بمسكش نفسي عن الغلط، ما بعقلش، ما بتحكمش في نفسي، ما بضبطش نفسي. فأنا كده ممكن أكون متعقل فهما وإدراكا، بس مش متعقل إيه؟ ضبطا وإمساكا أو تمييزا وإمساكا. ممكن واحد يكون بيتحكم في نفسه كويس جدا، بس قدراته الإدراكية مش عالية قوي. فأنت بتتكلم على إيه دكتور؟ أنا بتكلم على ركز على اللي هو ضبطا وإمساكا. إنما التمييز فهما وإدراكا ممكن تلاقي الولاد فاهم بدري قوي، فاهم عند 4 سنين، فاهم كويس جدا وفاهم اللي احنا بنتكلموا فيه، بس ضبطا وإمساكا بقى ان هو يقدر بقى يضبط نفسه ويتحكم في نفسه ويمسك ويعمل ودي مش عارف ايه الناحيه العقليه، وياخد باله من العواقب ويشهدها ويقوم بعمليات معقده شويه، مش 4 و5. ولذلك احنا بنحاول نفهمه عند 4 و5 والكلام ده كله، بس فكره بقى ضبطا وامساكا دي، ان التعقل دول مرحلتين في التعقل ومرحلتين في التمييز برضه، في تمييز الفهم والادراك وتمييز الضبط والامساك، ماشي. ولذلك احنا بنتصور انه بقى كانوا بقى بيتعلم بقى مميز او بيفهم بقى مميز، لا هو عنده كده تمييز الايه، تمييز الفهم والادراك، بس لسه تمييز الضبط والامساك. خلاص طيب نروح بقى نركز مع بعض. يبقى قلنا كده في مرحلتين، مرحله القرار امتى بيوصل القرار للجهاز العصبي ان الولد ده هيبقى مميز، قلنا على الرابعه كده، قبلها شويه بعدها بشويه، المتوسط ممكن يقرب يبقى بدري يبقى مؤخر، المهم. والتمييز ده كده الابتداء، ابتداء التمييز اللي هو في الغالب بيبقى في منطقة الفهم والإدراك. طيب أمال بقى استواء التمييز، استواء التمييز اللي هو هيكون إلى حد كبير في منطقة الإيه، الضبط والإمساك، تحكم في الذات بقى والكلام ده كله، وإنه يتفهم حاجات. الاستواء بتاع التمييز ده 3 مراحل. في مرحلة عند السابعة، التمييز اللي محتاجه لتعلم الصلاة، وأغلبه بيبقى تمييز مرتبط بالمهارات وبالسلوك، بالمهارات وبالسلوك، المهارات والتصرفات. لكن في تمييز تاني مرتبط بالايه، بالمفاهيم والتصورات، ده بيكتمل عند التكليف، عند العاشرة، سن العاشرة، في المتوسط العاشرة، ماشي. ولانه كان سن البلوغ فممكن نقول في زمن البلوغ، ولذلك ساعتها بقى بيبقى قدراته العقلية عالية، وبيفهم ويتدبر ويتفكر ويعتبر وزي الفل، يعرف يعمل الكلام ده بنفسه. واضح الكلام اللي بقوله ده؟ الكلام ده مهم قوي يتفهم فيما يخص منهج المتدبر الصغير، عشان خاطر بعض الناس حتى مش فاهمه، وربما تتهمنا باللي احنا اصلا ما بنقولوش. طيب وبناء عليه يبقى في عندنا المرحلة الاولى في الاستواء اللي هو الاستقرار بتاع التمييز، وهو تمييز بفهم وادراك وضبط وامساك مناسب للجزء بتاع الايه، للجزء بتاع المهارات والتصرفات والسلوكيات. ولذلك ساعتها بنلاقي الولاد بيقدروا يعملوا حاجه وينضبطوا فيها، بس لسه برضو يعمل حركات غريبه كده وغبيه، وممكن يفكر افكار مش لطيفه. طيب هناك بقى عند سن العاشرة او عند سن البلوغ، ماشي، نفترض المنطقه اللي هي بتاعه من العاشرة للبلوغ دي، في المنطقه دي بيحصل ايه؟ بيحصل مستوى تاني او درجة تانية من الاستواء بتاع التمييز او الاستقرار بتاع التمييز، مرتبطة اكتر بالمفاهيم والتصورات، بالمنهاج، بالعبادات المنهاجية، تفكر والتدبر ومش عارف ايه، تمام، بتبقى كده بلغت درجة حلوة قوي اللي هي كافية للتكليف، ماشي. هناك بقى عند سن الـ40 بيحصل الاستواء اللي ايه، الاستواء اللي هو التمام بقى، وبلغ اشد، حتى اذا بلغ اشد وبلغ 40 سنة، الحكمة بقى والتعقل التام والدنيا زي الفل، والانسان بيبقى يعني تقريبا المرحلة الاهم في حتة ان هو عنده العقل والحكمة والتؤدة دي في الغالب في حياة الانسان. طيب سؤال، هل ممكن حد يجي بدري عن الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يجيله اللي مثلا اللي هي الاستواء بتاع السابعة ده يجي بدري شوية في السادسة كده ممكن. طب ممكن واحد الاستواء اللي هو عند البلوغ ده اللي هو مرتبط بالمنهاج والمفاهيم والتصورات يجي مثلا عند 8 ممكن. طبقا لإيه؟ للتدريب والتعليم. لو بيتدرب وبيتمرن بشكل كويس، لو ما هو تخيل واحد في عملية تعليمية دماغه ده مركون على الرف من سنين، ده أصلا المرحلة التانية دي اللي عند البلوغ ما هتجيش إلا عند 30 سنة مثلا. انما واحد لا شغال وبيفكر وبيتعلم بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها، يعني ده معذره ده بعضها الحمد لله مثلا في الرعايه، لا الكلام اعمق من كده بكتير، اعمق من كده بكتير بفضل الله، فقدراته شغاله وتمام. فده لا ده ممكن استواء، الاستواء اللي هو الاستقرار اللي هي المرحله الثانيه دي بقى اللي هي بتاعت المفاهيم والتصورات تيجي بدري قوي، تيجي عند 8 سنين وعند 9 سنين. واضحه دي؟ ممكن واحد الحكمه دي والتقى ده ومش عارف بتاع 40 سنه تجيله بدري؟ اه تجيله عند 20 سنه. وأزعم إن الوحي هو أقصر الطرق لذلك. لو إنسان تعامل مع الوحي كما أراد ربنا بالمنهج السليم هيصنع منه الإنسان ده وزيادة، وهيبقى سابق سنه سابق عصره، هيبقى سابق سنه سابق عصره سابق غيره بسنين ضوئية. طيب إن التبصر والحكمة هو أصلا كتاب أصلا، يعني كتاب الحكمة، كتاب الرحمة، كتاب البصائر، بصائر وهدى ورحمة. مهم يعني واضح الكلام ده كده؟ ألخص الكلام تاني، يبقى التمييز فيه الابتداء وفيه الاستواء. الابتداء اللي هو مرحلة القرار ماشي، والتمييز اللي فيه أغلبه على مستوى الفهم والإدراك، تعقل على مستوى الفهم والإدراك. وفيه مرحلة وفيه الاستواء. الاستواء ده اللي هو الاستقرار، وهو بيبقى في الغالب في الجزء بتاع الايه، بتاع الضبط والإمساك، وبرضه بيزيد معاه الفهم والادراك، الضبط والامساك اكتر. وده المفترض 3 درجات او 3 مراحل عند السابعه، ما يخص اكتر التصرفات والسلوكيات والمهارات عشان حتى الصلاه. وبعد كده عند الايه، المفروض عند العاشره او عند البلوغ ده لا يخص اكتر التصورات والمفاهيم خلاص، وبيبقى والافكار مش الافعال يعني، وبرضو الفهم والادراك بيزيد. واللي عند الاربعين واضح الكلام ده؟ طيب احنا بقى في المتدبر بنعمل ايه؟ الحمد لله عشان احنا فاهمين الكلام ده، ومع احترامي بعض الناس اصلا ممكن يكونش فاهمه اصلا، لان الكلام ده حصاد بقى كلام شرعي وكلام طبي وقصص كتير. فاحنا عشان الكلام ده فاهمينه بشكل كويس، فاحنا بقى عندنا مرحلتين، مرحله بنسميها مرحله التلقين، مرحله بنسميها مرحله الاحتراف. ايه التلقين والاحتراف دي؟ هقربها بالمشي، هرجع للمشي. المشي لو تفتكروا مش كان في ابتداء اللي هو القرار اهو، ان الولد عنده فكره المشي دي وبدات تحضر جواه وفهمها وخد باله ان في حاجه اسمها مشي وبيلاحظ بيمشوا. وفي بقى مرحله الايه، الاستواء. الاستواء دي اللي هو يبدا ايه، قلنا شويه بشويه كده بيمشي ومش عارف وبعدين بيمشي، ولو غمض يقع ولا مش عارف لو بص كده ممكن يتخبط، يعني لغايه ما يستوي ماشيا. طيب لاحظوا بقى، احنا بنقول التدبر، ما فيش حاجة اسمها تدبر أصلا في المرحلة بتاعة ما قبل الاستواء. يعني ما نطمعش ان هو يتدبر لوحده خالص. طب احنا يعني بنعمل ايه؟ قلنا في عندنا المفترض مرحلتين، مرحلة التلقين، مرحلة الاحتراف. يعني من الاخر في مرحلة الولد بيمشي بس احنا ماسكين ايده، لو سيبنا ايده يقع. وفي مرحلة هو بيمشي تمام بس ايه، يعني يمشي خطوتين ونمسك ايده هيقع، خطوتين ويمسك ايده هيقع. وفي مرحله لا هو ما شاء الله ممكن ايه، هو يمشي مش محتاج يمسك ايدينا خالص. وفي مرحله هو ولا محتاجنا في المشهد خالص. طيب نوضح الكلام ده. المرحله اللي هي بتاعه الابتداء دي اللي هي من الاخر قبل السابعه ماشي، بل لغاية العاشرة في المتوسط، الطفل التدبر بالنسبة له بيبقى تلقين. يعني ايه تلقين؟ احنا اللي بنبقى نجهزين له المعلومة متدبرة فيها التفكر في الحال هيكون ازاي والتفكر في المقال، واحنا نشهده اياه. فنقول له بقى شوف يا حبيبي انت لو عملت كذا كذا شوف هيحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا، ولو ما عملتش كذا هيحصل لك كذا ومش عارف ايه، وانت احنا فين من الكلام ده بقى؟ يعني اللي المفروض هو يقوم بيه احنا مجهزينه له. اللي هو بيمشي بس احنا ماسكين ايديه، بيمشي ماسكين ايديه. المفترض لغاية السابعة مفيش حاجة اسمها أصلا هو من نفسه أصلا يقدر يتدبر كده، لكن احنا بنوريه الكلام ده وندربه عليه ونحاول نحيي جواه من بدري عشان يبقى مبكر عن غيره وننمي قدراته دي. بس ايدنا مش سايبين ايده خالص. بعد السابعة كده واستقرار الدنيا شوية نبدأ نسيب ايده خطوة ونمسك، نسيب ايده خطوة ونمسك، بس برضو احنا اللي مجهزين له كل حاجة. عند العاشرة لو الولد ماشي صح هيقدر هو يمشي من غير ما يمسك ايدينا، يعني يقدر هو نفسه يمسك كده مثلا يقرأ حديث بعد ما يفهمه من خلال كتب العلماء، ويقدر هو يقول اه طب انا فين من الكلام ده، انا بعمله ولا بعملوش، اتفكر في حاله وتفكر في مقاله، طب انا لو عملت الكلام ده يستفيد ايه، يا سلام، يحدد ويشهد. لو ماشي صح المفترض وفق ما خطط له يقدر عند العاشرة يمشي في طريق التدبر ده، ان هو نفسه يمارس التدبر بدون ايه، بدون ما حد يمسك ايده. ده اللي مقصوده بالاحتراف. قبلها بقى اللي هو التلقين ده قبل العاشرة، ممكن نقول من السابعة للعاشرة احنا بنبقى ماسكين ايده، بس ممكن نسيبه شوية كده، غطي عشان يتدرب اكتر. قبل السابعة مش سايبين ايده خالص، احنا محضرين له كل حاجة وبنعرضها عليه، بدل ما بنتعرض عليه نفهمه ونقول له ايه العمل، لا نفهمه ونقول له ايه العمل، نقول له بقى نحفزه ونخليه يتفكر في حاله وما قاله كده، ماشي، نساعده على الكلام ده. مفهوم الكلام ده عشان ما حدش يجي يتهمنا النهارده يقول لك عايز الواد اللي عنده 4 سنين يتدبر، الواد اللي 5 سنين، شوف الناس اللي هبل، يقعد يتهمنا بحاجات اصلا الحمد لله كل حاجه مبنيه بفضل الله عز وجل، مبنيه بناء علمي محكم مش كلام وخلاص. طيب امال ايه بقى اللي احنا بنقوله اللي هو يتدبر ونحن لا نشعر دي؟ ان الواد عنده بوادر التدبر، بيتدبر في المواقف الحياتيه، العبارات الحياتيه عنده. ممكن اصلا زي مش احنا قلنا اصلا التدبر بينشا مع الايه، مع القرار، مع القرار ده، وبيبقى فيه عنده تدبر اللي هو الفهم والادراك. فمع القرار ده الولد ممكن عند 5 سنين زي القصه اللي احنا بنحكيها تدبر ونحن لا نشعر، بيبقى قادر كمان هو فهم وادرك وقادر يعرف لا ما هروحش كذا هروح كذا عادي، وعارف العواقب الحسن والسيئه وعارف ان ده مفيد وده مش مفيد عادي. بس فكره قدرته بقى على انه يتدبر النص يقدر يقوم بالكلام ده بنفسه لا، فممكن عنده تدبرات كده في ايه، في بنقول عليها في محراب الحياه، إن محراب بقى النصوص ومحراب السلوك ومحراب التعلم ده محتاج يدرب عليه بشكل كويس. وقلنا متى ما درب جيدا يقدر يفهم بدري ويقدر يدرك بدري ويقدر يبقى من سادات المتدبرين والمتفكرين مبكرا، زي اللي شفناه في الصحابة الكرام. شفنا عبد الله بن عباس على حداثة سنه، بس ايه ده، شفنا ستنا عائشة على حداثة سنها وغيرهم كتير. أتمنى تكون وضحت المسألة دي، والمسألة دي خطيرة بالنسبة لنا وتهمنا عشان ما حدش برضو عشان الناس تتفهم، انما مثلا بنركز قوي على انه يفهم ويعمل ولذلك هتلاقونا ايه اللي خلاني فتحت القصه دي. احنا لما اتكلمنا في غريب في لبيب اتكلمنا على الصوره المتكامله اللي احنا عايزينها، وما وقفناش كتير عند حته التدبر دي، ما ركزناش عليها قوي، ركزنا اكتر على الفهم والعمل، يستمع واتبع، وما وقفناش كتير عند مساله التدبر، لان دي اصلا المفترض انها الوحده الاولى. هنا المفترض الجزء الثاني من القصه دي ايه، يعني احرقه لكم قبل بدري، الجزء الثاني ايه، ان ليه لبيب ما نفذش الكلام ده؟ عشان هو مش متشجع، مش متحمس. ليه؟ عشان ما تدبرش. فهيدور حوار بينه وبين والده في المساله دي، ان انت حبيبي المفروض تتدبر، يا بابا تدبر دي يعني تعمل كذا 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 كذا، طب اعمل ده ازاي، كذا كذا كذا، ويبدا يعمله وتصدق مش عارف ايه. المفترض ده جاي معانا في وحده تدبر القران، في وحده زي اسمها التدبر، بس دي امتى؟ ما حجيش بقى من بدري كده اتكلم فيه، انما الفهم لا حاضر، قلنا اللي هو قلنا التمييز بتاع الفهم والادراك حاضر بدري، والتمييز بتاع الضبط والامساك على مستوى الافعال والتصرفات وعلى مستوى المهارات والسلوكيات حاضر كمان من عند السابعه. السابعه دي اللي هو مبدا السابعه او نهايه السابعه او في وسط السابعه، تمام زي الفل، حاضر متوسط ما فيش مشكله خالص. فلذلك مركزين قوي حته فهم والعمل بصوره اساسيه، انما احنا بنعلم فبندي المنظومه كلها عشان يفهم ان دي منظومه، ده مكانها، ما بدوسش عليها دلوقتي وبعديها، بس ده مكانها، لازم يكون عارف ان ده مكانها، ولازم يكون طرق سمعه الكلام ده اساسا، طرق سمعه الكلام ده، ماشي. المهم يعني فعشان كده انا حبيت بس اوضح النقطه دي في المكان ده، ان احنا ورؤيتنا احنا مساله تدبر الطفل او عدم تدبره، بس احنا بصوره اساسيه بنقول ان هو يفهم وان هو يعمل عادي ويطبق مفيش مشاكل. ومساله الفهم ده في بناء المفاهيم وغيرها، حد يقول لي طب ما هو كده ناس كتير بتقول يفهم ويعمل، لا الحمد لله اللي متابع كويس عارف ان احنا رؤيتنا في الفهم، مش واحد كلمة ومعنى ورؤيتنا في العمل، يعني كلام مش هتسع المقام دلوقتي عشان بس انا حابب اركز في الوحدة اكتر يعني. ماشي. مهم، فاتمنى تكون دي اتضحت وتنقلوا عنا ذلك او تفهموه انتوا يعني، عشان برضو محدش يتهمنا انه للاسف كتير يعني بيسمع عنك وبيسمعش منك، وللاسف الانسان عدو ما جهل. وفي اوقات بتجد ان من المحزن، ويمكن انا كنت قلت الكلام ده قبل كده مره متكرره، الغريبه ان اغلب الناس مثلا ممكن يقول لك ده مش عارف بيقولوا كذا وبيقولوا كذا مش عارف ايه، والله جهد طيب ومبارك بس عندي اعتراض على كذا. تيجي تسال مثلا، طب هو حضرتك قريت الكتب؟ طب شفت مثلا، سمعت هم يعني اسسهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ لا بس هو كذا. لما تسمع، ولذلك دايما كنت اقول يعني الكلام ده مش خصنا احنا بس، نصيحه لكم يعني في اي حاجه، اي يعني دايما المفروض يعني بيقولوا الحكم على شيء فرع عن التصور. احنا عندنا قاعده شرعيه كبيره قوي بتقول ان الاستبانه قبل الادانه والاستفسار قبل الانكار. ولذلك لما حد هيبدي راي في اي حاجه، نصيحتي اتاكدوا الاول ان هو ايه، ان هو مثلا ارى يعني. انا مره اختي بعتت لي عن رجل فاضل يعني لا داعي لذكر اسمه، بس بتقول لي فلان الفلاني ايه رايك، محاضراته وكتبه مش عارف ايه. قلت لها والله انا سمعت بعض حاجات شفت بعض حاجات، لكن في الحقيقه ما يعني ما اطلعتش على 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 انتاجه، الاطلاع اللي يخليني اقدر اصدر حكم. ما اقدرش اصدر حكم، رغم ان انا مثلا عذرا ممكن اللي اكون اطلعت عليه من انتاجه اضعاف اللي البعض بيطلع عليه من انتاجنا مثلا وبيصدر حكم. يعني اذكر مره كده بقى وتعالى وشيخ ومناظره وقصه كبيره وبتاع، ونروح نقعد ونسال طب وحضرتك يعني شفت ايه من المنهج؟ يعني اللهم لك الحمد احنا مثلا عندنا قرابه 40 اصدار كتب زي كده وحاجات كتيره للكبار ومؤصله والامور. طب يعني حضرتك طلعت على ايه؟ كان في مذكره كده كنت كاتبينها مش عارف 15 صفحه وكنت متوزعها مش عارف ايه. هو ده كل الموضوع؟ حضرتك بقى هتناقشني ونتكلم ونعمل ونودي يعني. يعني اذكر حتى في مؤتمر علمي ما مره في حد من الفضلاء يعني بيتكلم في حاجه، ف يعني صراحه لقيت كلامه هو مش ملوش يعني. قلت له طب حضرتك طلعت على البحث اللي انا يعني بعرضه؟ لا. فهو بص كده وطقطق راسه لانه في وسط علمي بقى، وعارف انه عيب قوي قوي يقوم يتكلم ولا يبدي حاجه وهو ما اطلعش على البحث، ما شافش الحاجات دي. ولا انت ما ينفعش اصلا. حتى بتلاقوا في المؤتمرات مثلا ناس ماسك البحث كده وبيتكلم، انت بتتكلم وهو متابع المكتبه معاك، تحس ان هو ايه لو ليه عنده تعليقات كده سريعه، لما حتى هو ما مسكش البحث في ايده حتى وقرا وكلم. فطقطق راسه كده وقال لا بس اصل مش عارف ايه، انه يعلم انه ما يصلحش. المهم فنصيحه يعني نصيحه. المهم يعني قلت للاخت انا صراحه ما طلعتش على انتاجه بما يؤهلني يعني ان احكم. وبعدها قعدت يعني سمعت له محاضرات كتير وقالت لي حاجات كتير من انتاجه يعني، الحمد لله يعني صار عندي حكم نوعا ما يعني ممكن لعله يفيد. والحقيقه صراحه انا مش مهتم قوي بحيث ان اصنف فلان واصنف فلان والقصه دي، والله في حاجات اصول كبر الحمد لله طالما مش ضال مضل مش عارف ايه، احنا مش هنبقى متفقين يعني كلنا في اتجاه واحد او خط واحد. المهم يعني فيعني ده بقول قليل من الصف، او يعني لحد كبير الانسان محتاج يعرف ويفهم عشان يقدر يبني تصور او يتكلم، يبقى يبني تصور او يتكلم. يعني احنا مثلا من الاتهامات اللي بتوجه دايما مساله الحفظ مثلا، الطفل لو حفظ القران وبيزهده الولد يا سيدي ده انا عايزه يحب اصلا الحفظ، بس انا عايزه الحفظ بتاعه درايه ورعايه وروايه يعني يفهم ويعمل ويبقى عنده المبنى. وبرده اصرار رهيب على ان الحفظ ومش الحفظ، الحفظ ومش الحفظ، وبيزهده العيال في الحفظ وبيكرروا في الحفظ وبيوقفوا الحفظ، باي منطق يعني؟ طب ما تشوف الكتب، شوف الانتاج نفسه، شوف الكلام ده. انما ان احنا نقول ان المعاني اهم من المباني، هنقول المباني ملهاش لازمه، ده المنهج على طول الخط متضايق من تامر عشان خاطر ان تامر مش عارف مش مهتم بالمبنى. يعني يقول لك مش عارف بيقولوا للناس انكم تتدبروا بالغور ما تفهموا القران، باي منطق يعني؟ احنا قلنا مره وتكرارا الفهم ده، احنا بن 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 بنحرم على الشخص ونجرم عليه ان هو اصلا يصير لاي خطوه بدون ما انه يفهم من نفسه اصلا. احنا بنوجب عليه انه يفهم من خلال كتب التفسير او كتب العلماء يعني. وبنشوف ان الفهم الصحيح ده هو القضبان بتاع القطار، انت لو فهمت غلط هتحط القطر على اي قضبان تاني. لا ده العلم السليم ده كده. طب باي منطق بتقول الكلام ده؟ منين؟ من يعني ازاي؟ المهم احنا مبدئيا الحمد لله مش منشغلين بالكلام ده برضو، بس انا بقول له يعني من باب ايه نصيحة منهجية لينا ولغيرنا. أنا صراحة بيبقى همي كتير إن الحمد لله اللي حابب حاجة زي كده ومهتم بيها يبقى هو نفسه يسمع منها اللي يسمع عنها اللي يخليه مقتنع بيها. إنما كده كده يعني في ناس بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. في ناس كده كده يعني مش هو أصلا مش مستعد. أنا أذكر إن في حد كان في نقاش في حد قال له يعني طب ممكن تقرأ الكتب؟ قال لا ما عنديش وقت أقرأ. بس كذا كذا. طب أنت ما عندكش وقت أقرأ ما تعرفش تتكلم فيه. طيب خير إن شاء الله. بس اللي أقصد إن أنا الكلام ده مهم بالنسبة لي، مش مهم عشان غيركم، مهم بالنسبة لي أنتوا عشان أنتوا نفسكم تكونوا فاهمين بعض الحاجات المتعلقة بالأمر. ده اللي قلته يعني إن بدل ما إحنا كنا نقرأ الكتاب كده على أولادنا وخلاص وعندنا تصور، لعل الحصص بتاع الدراية دي تكون نوعا ما مفيدة إن شاء الله. طيب بعد كده بقى المفترض ان كده خلصت القصة بمشاهدها الستة ماشي. صفحة 12 بقى المفروض الجزء اللي هو صفحة 12 و13 ده المفروض ان هو كان موجود في كتاب لبيب، فممكن نيجي في نفس الموضع كده في كتاب لبيب بعد نهاية القصة مباشرة. يعني عشان كمان اقول لكم بالارقام بعد صفحة 27 في كتاب لبيب خلاص، بعد ما تنتهي القصة مباشرة، حتى مش عايز يحفظ الصفحات، بعد ما تنتهي القصة مباشرة المفروض بيبقى في عندنا حاجتين، في عنوان كيف نستفيد من القصة اللي هو الاستمتاع والانتفاع، وعنوان تاني اللي هو اسمه الأسئلة التفكرية التفاعلية. ده دايما كده بعد كل قصة هتلاقوا كيف نستفيد من القصة، الاستمتاع والانتفاع، شوية تنبيهات كده منهجية، وبعدين الأسئلة التفكرية التفاعلية. دول هتلاقيهم حاضرين كده بحاجة أساسية، يعني حاضرين بشكل واضح كده خلاص. هنا في للأسف بقى في لبيب سقط الحتة اللي هي بتاعت الايه الصفحتين بتوع الاستمتاع والانتفاع دول، فهم هيبقوا يتحطوا هنا بعد صفحة 27 إن شاء الله خلاص. طيب هنا بقى الصفحتين دول فيهم ايه اللي هم الاستمتاع والانتفاع؟ بنقول فيهم لبيب بقى بيتكلم معاهم بعد ما حكى لهم القصة ولهم ما رأيكم في تلك القصة يا أحبابي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وأسأل الله أن تكون قد أعجبتكم، وأريد أن أخبركم يا أحبابي بأمر مهم. تمام. هو بعد برضو الأم تقوم يعني دائما الأم في الغالب بتقوم بدور لبيب بدور الراوي أو المعلمة، تقول إيه رأيكم بقى في القصة، يا رب كونوا اتبسطتوا بها إن شاء الله، بس حاب أنبهكم بس على حاجة، حاب أنبهكم على حاجة، ما تاخدش آراء دلوقتي بس حاب أنبهكم على حاجة. لقد أخبرنا ربنا سبحانه وبحمده أننا لا ينبغي أن نسمع القصص أو نقرأها أو نشاهدها لمجرد التسلي بها فقط. إحنا المفروض يعني اللي متابع المشروع عندنا مشروع اسم القصص علم وعمل، وعندنا الإيمان علم وعمل، وعندنا الأسماء الحسنى علم وعمل، مشاريع لوحدها كده، تدبر القصص تدبر الأسماء الحسنى. فالمفترض يعني إن ده مشروع، فإحنا طبعا المتدبر في المشاريع دي كلها حاضرة. فمبدئيا من أول الحاجات اللي بنأكد عليها المنهاج السليم للتعامل مع القصص، لأن طبعا المنهج بناء قصصي، فمن بدري الولد يكون الكلام ده مستقر عنده، عشان كده بقول هي اصلا المفروض حاضره هنا في كتاب لبيب. المهم لقد اخبرنا ربنا سبحانه وبحمده، ربنا اخبرنا، خلي بالكم الولد بقى، ربنا اخبرنا ايه؟ احنا لا ينبغي ان نسمع القصص او نقراها او نشاهدها او نسمع، سواء بنسمع او بنقرا او بنشاهد لمجرد التسلي به. دايما بنقول عليها اشكاليه التسلي والتاسي، ان المنهج يبقى التاسي مش التسلي ماشي. المنهاج يبقى الاعتبار مش مجرد الانبهار او الاكبار او حتى الافتخار او الاحتقار، تفتخر بحد او تحتقر حد من الابطال وكلام من ده، لا، تفتخر بنفسك او تحتقر غيرك، لا، احنا عايزين الاعتبار مش مجرد بنأكد دايما على الايه على القضية دي، والتفكر مش التفكه، مش مجرد التفكه. فدي ثلاثية كده اللي بنقول التأسي ليس مجرد التسلي، والاعتبار مش مجرد الانبهار او الاكبار او الافتخار او الاحتقار، والتفكر مش مجرد التفكه ماشي. طيب فهنا بنقول له لا بأس ان نستمتع بالقصة ونتسلى به عادي، لكن لابد ان نتفكر فيها، لان الله سبحانه قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. احنا هنا بننبههم لمنهج التعامل مع القصة، احنا لازم نفكر فيها، نفكر ببساطة. الأم الولد يقول نتفكر يعني يا ماما، نفكر، خليها دلوقتي نفكر مش مشكلة، نفكر، عايزين نفكر، ما نبقاش كده بنسمع بقى وخلاص ومش عارف ايه، مجرد كلام بيمر علينا، لا. يبقى هنا هو التسلي ليس مجرد التأسي، والتفكر ليس مجرد التفكه. تمام، دول نبهنا عليهم اهو هنا. طيب كده بس نتفكر؟ لازم نفكر بقى، نبقى احنا بنسمعها بنفكر فيها كويس ومركزين فيها، مش مجرد بنتسلى بيها وخلاص. ونقيس حالنا بحال أبطال القصة ومآلنا بمآله. هنا دي بس بتحتاج توضيح شوية. يعني ايه نقيس حالنا بحالهم؟ ببساطة الام بتقول له حبيبي لو انت مكان غريب كنت هتعمل ايه؟ هل انت فعلا بتعمل زي غريب ولا بتعمل زي لبيب؟ ده معنى قياس. انت سمعت قصة عن ولد كذا، انت الولد ده هل بتعمل زيه؟ نقيس الحال بالحال والمقال بالمقال، هو ده القياس. زي بالضبط النهاردة انا عايز اقيس الايه، القميص ده يجي على قدي ولا لا. فانا مثلا وليكن ان انا من هنا لهنا مثلا 50 سنتي، لا القميص ده 40 سنتي بس، لا قصير علي. انا بقيس نفسي، بس بقيس نفسي على ايه؟ على ايه؟ او بنسميها الوزن احيانا، بقيس نفسي على ايه؟ على البطل. انا زيه بالظبط. يوه بس ده حاله وحش قوي. لا انا وحش كده، لا انا احسن منه شويه. طب لو حلو انا زيه بالظبط، لا انا اقل منه شويه. يبقى قياس الحال بالحال. والمقال انا اصلا زيه بالظبط، بيحصل لي زيه. طب لا ده انا اوحش منه، يحصل لي اوحش منه. واضح؟ هي دي الفكره ببساطه عشان نوصلها. يبقى قياس او وزن، ان انا بوزن نفسي بالبطل، بقيس حالي بحال البطل ده. ودي فكره القصص اصلا، احط نفسي مكانه، هل انا زيه ولا مش، هل بعمل زيه ولا لا. تمام، نتخيل انفسنا مكانهم ونتفكر فيما كان سيحصل له، يعني او فيما كان سيحصل لنا، عذر، نتخيل انفسنا مكانهم ونتفكر فيما كان سيحصل، بنحاول نوضحها بس. طيب يبقى نتفكر زي ما قلنا، هو ده الاهم في التفكر، تفكر في الحال والمقال، خلاص، اللي هو التدبر اصلا، تدبر القصص تحديدا يعني. ولا بد ايضا ان نستخرج من القصص العبر والدروس. يبقى كده قلنا التأسي للتسلي والتفكر للتفكه. طيب وهنا بقى ايه؟ لاعتبار لا الانبهار او الاكبار او الافتخار او الاحتقار. ولا بد ايضا ان نستخرج من القصص العبر والدروس. العبر يقول يعني ايه ماما عبر؟ نقول له حبيبي انت عبرت من الشط ده للشط ده، عبرت، عارف عبرت العبور من هنا لهنا، عبرت من الضفة دي للضفة دي، عبرت الطريق، عبرت العبور. فيعني ايه بقى ماما العبور؟ ان انت الفكرة بتاع القصة ايه هنا؟ ايه الفكرة بتاع القصة؟ ان انا المفترض ان انا اتعامل كويس مع الرسائل، تخلي الفكرة دي تعبر بقى، تعبر من البطل ليك، تعبر من البطل ليك، ماشي؟ هتخليها تعبر من البطل ليك. هل انت بتعمل زيه ولا مش بتعمل زيه؟ طب مش عارف ايه، طب لو حصل. هي برضو قريبة من التفكر اللي احنا قلناه. لقد كان في قصص تستخرج العبرة. ايوه العبرة اللي هو بقى بيسمونه احيانا الدرس المستفاد. يعني احنا عندنا العبرة نوعين، في عبرة عقلية اللي هو بقى اسمه الدرس المستفاد، ده اللي هي الوصية الرئيسية. ايه الدرس المستفاد؟ لان انا لما يبقى عندي حاجة هتجيلي رسالة وفيها وصايا كويسة نفع، المفروض افهمها كويس وانفذها، وافهمها كويس واعمل بيها. ده اسمه درس مسؤول العبرة العقلية. ما العبرة القلبية بتيجي بإيه؟ بتيجي بإيه العبرة؟ الاعتبار القلبي كان الاعتبار العقلي. ما العبرة القلبية بتيجي بإيه؟ بتيجي بالتدبر. أنا بقى لما أقعد أقيس الحال بالحال، طب أنا فعلا بعمل كده؟ أنا بعملش كده، أنا ممكن يحصل لي كذا، دي العبرة القلبية. فممكن نيجي من زاوية التفكر، ممكن نيجي من زاوية الاعتبار. بس إحنا نبهنا الواد إن أهم واجبين تجاه القصص التفكر. التفكر جاي من الأول، اتفكر عشان اعرف ايه العبر الرئيسي او الوصيه الرئيسيه، واتفكر في حالي، واتفكر في مقالي، واتفكر في الاعمال المفروض اعملها. لو هعبر عنه بالتفكر، لو عبر عنه بالاعتبار، يبقى الاعتبار المفروض جاي من الاخر. الاعتبار ده الحاله القلبيه اللي هو بقى انا لما شهدت الكلام ده ومش عارف ايه وخليت الموضوع يعبر لي انا شخصيا. طب وده ما هيستلزم مني ان اعرف العبره العقليه، معلش ممكن البعض ما يكونش النقطه دي واضحه له قوي، بس لعل ان شاء الله يعني بعضكم لو تابع بعض الحاجات الاخرى هيتبين لي ان شاء الله. المهم ان احنا ببساطه نوصل للولد القصه دي، ان دي قصه، لا ما نعديهاش كده خلاص، نقعد نفكر بقى، نفكر عشان نفهم، خلينا نتفكر عشان نفهم، فهمنا، ونتفكر بقى ايه اللي ينبغي علينا فعله، اللي هي العبره الرئيسيه والوصيه الرئيسيه، ونتفكر في حالنا، احنا زي البطل ولا مش زيه، ونتفكر في مقالنا، مقالنا يبقى زيه ولا مش زيه، نتفكر في الاعمال اللي المفروض نعملها بقى، ايه اللي المفروض نعمله. كل ده تفكر. لو حصل التفكر ده يبقى حصل الاعتبار، لان الاعتبار هيبقى العبره العقليه والعبره القلبيه حصل ببساطه يعني. ولا بد ان نستفيد من تلك العبره في حياتنا فتساعدنا على فعل الخير وترك الشر. هو بقى نتفكر في اللي هنعمله، الخير اللي هنعمله، الشر اللي هنتركه. الخير اللي هنعمله نتطور، والشر اللي نتركه نتطهر، اللي اسمه التزكي في الاخر. ماشي؟ طيب. المهم فده كده بعد القصه الام اتاكد عليها، والمفروض هي كانت مأكدة عليها في لبيب ان شاء الله. بعد كده الاسئله التفكريه التفاعليه، زي ما قلنا كده اسئله تفكريه وتفاعليه. ولكي ننتفع بالقصة أكمل انتفاع، اسمحوا لي أن أسأل كل واحد منكم بعض الأسئلة بعدما تابعنا سويا هذه القصة. ما هو أبرز وأهم ما ينبغي عليك فعله بعدما فهمت القصة ولماذا؟ ها يلا حبيبي، إيه أنت شايف إيه أكتر حاجة المفروض تعملها وليه؟ السؤال الثاني، لو كنت مكان غريب وجاءتك رسالة مهمة ومفيدة، ما الذي كنت ستفعله؟ لو كنت مكان غريب وجاءت لك رسالة مهمة ومفيدة تعمل إيه؟ طيب لماذا أرسل المعلم هذه الرسالة إلى غريب؟ لو أنت كنت مكان غريب هل كنت ستكتفي بوضع الرسالة في العلبة الفاخرة؟ ولماذا؟ قلت لا ما كنتش أعمل كده. ليه؟ لأن أنا لازم أفتحها وأعرف اللي فيها. لو كنت أنت مكان غريب هل كنت ستكتفي بقراءة الرسالة بأداء حسن وصوت جميل؟ لا يا ماما لا، أنا برضو المفروض أفهمها الأول. لو كنت أنت مكان غريب هل كنت ستكتفي بحفظ الرسالة دون أن تفهمها؟ ولماذا؟ لو كنت أنت مكان غريب هل كنت ستترك العمل بما أوصاك به المعلم بعدما فهمته؟ لا. لو كنت أنت مكان غريب وجاءتك رسالة لكنك لم تتمكن من فهمها هتعمل إيه؟ دي بقى بتتعانق مع اللي في لبيب. خلي مثلا بابا يفهمها لي، حد يفهمها لي كده. لو أنك فهمت الرسالة وعرفت ما ينبغي عليك فعله لكن لا تعرف كيف تفعله هتعمل إيه؟ هسأل أنا عامل الكلام ده إزاي؟ ماشي. فدي كده احنا كده يبقى مكننا اللي احنا عايزين ناكد عليه من في وحده لبيب، وهو قضيه التعامل. التعامل ده اللي يهمني اكتر. ازيك في صفحه 17، ماذا ستفعل؟ هتعمل ايه لو جاءتك رساله من الله سبحانه وبحمده؟ زي ما ختمنا وحده لبيب لو تذكروا بنفس المعنى، يعني في وحده لبيب برضو كان كده، في حلقه لبيب عذرا كان كده اهو في الاخر خالص اهو، وبرضو ناقص صفحه يعني 59 دي ناقصه صفحه المفروض. فهو ماذا استفعلون اخواني واخواتي لو جاءتكم رساله من الله سبحانه وبحمده؟ كيف ستتعاملون معها؟ هل ستتعاملون معها كما تعاملت انا مع الرساله التي جاءتني؟ هل ستحرصون؟ حب يحكي اللي ينبغي ان يكون. هنا بقى هنا بنحكي الذي لا ينبغي ان يكون. لو جاءتك رساله من الله سبحانه وبحمده، كل ده بقى تهيئه للرساله القرانيه. وممكن الأم عادي كده تقول بقى لو جاتك رسالة من ربنا هتعمل ايه؟ ماشي؟ يعني تهيئة كده. كيف ستتعامل معها؟ هل ستتعامل معها كما تعامل غريب مع الرسالة التي جاءته؟ هل ستكتفي بقراءتها فقط؟ هل ستكتفي بضبطها وتجويدها فقط؟ تضبطها وتقولها تقولها بصوت جميل؟ هل ستكتفي بحفظها فقط؟ هل ستكتفي بفهمها وتترك العمل بها وتنفيذ ما أوصت به؟ دي زي ما قلنا حاجات مهمة عشان نبقى قفلنا وبنهيئهم، لان دي حاجه مهمه عندنا في المنهج. احنا دايما بنعمل ايه؟ الربط القريب والربط البعيد والتهيئه للجديد. الربط القريب والربط البعيد والتهيئه للجديد، دايما نهيئهم ما يفاجئش بالكلام ده. في صفحه 18 مجمعين له اخطاء غريب. لقد اخطا غريب حين اكتفى بوضع الرساله في العلبه الفاخره ولم يقراها، وقد اخطا حين اكتفى بقراءتها بصوت حسن واداء جميل ولم يفهمها. يبقى هو مش المشكله انه حطها في علبه فاخره، المشكله انه الام تاكد على كده، دي حاجه كويسه انه احترم من الرساله بتاعه المعلم. المشكله انه ما قراهاش، ومش المشكله انه قراها بصوت حسن واداء جميل، المشكله انه ما فهمهاش. وقد اخطا حين اكتفى بحفظها ولم يفهمها اولا، مش المشكله انه حفظها، المشكله انه هو حفظها قبل ما يفهمها. وقد اخطا حين فهم الرساله ولم يعمل بها وينفذ ما اوصاه به المعلم. ماشي؟ ودي اخطاء غريب بشكل واضح. طيب في صفحة 19 بنجمع له بقى الكلام ده، بنقفل بقى المفترض الحلقتين دول تهيئة للحلقة المهمة اللي جاية، اللي هو بقى نخش في صلب احنا عايزينه. لقد أردنا يا أحبابي من خلال قصتي لبيب وغريب أن نقرب قضية هي من أعظم القضايا في حياة المسلم، وهي قضية التعامل مع القرآن الكريم. احنا بقى نهيئهم كده ليها. احنا القصة بتاعت لبيب والوحد الحلقة دي كلها، والحلقة بتاعت غريب دي كلها، أردنا من خلالها أن نقرب قضية من أعظم القضايا في حياة المسلم، قضية مهمة وعظيمة ولازم الأم تقول كده، وهي قضية التعامل مع القرآن الكريم. فما هو القرآن؟ ما هو القرآن الكريم؟ ما علاقة الرسائل بالقرآن؟ ما علاقة قصة لبيب والتعامل النجيب بالقرآن؟ ما علاقة قصة غريب والتعامل العجيب بالقرآن؟ كل هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة التالية، فتابعوني. كتهيئتهم للحلقة المفترض اللي جاية إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء. ببساطة يا جماعة باختصار إحنا عايزين نعمل إيه؟ إحنا عندنا إشكالية اللي منكم متابعنا بنتكلم فيها دايما وهي إشكالية تنحية الوحي. تنحية الوحي على مستوى المصدرية وعلى مستوى المشروعية وعلى مستوى المنهجية. يعني الوحي المفروض يبقى حاضر في حياتنا، كل حاجة تطلع من الوحي، في مصدر الوحي بنرجع له. لا ده للأسف مفيش مركزية الوحي على مستوى المصدرية. حتى في اللي احنا بنتكلم فيه ده في بناء أبنائنا وتعليمهم وسبحان الله والاستقامة المنهجية ليهم، نروح لكتب الشرق وكتب الغرب والتربية الإيجابية ومش عارف والتنمية الذاتية طبعا على مستوى، لا ممكن نروح للوحي. طيب في تنحية على مستوى المشروعية، إن الوحي عندنا للإعلام مش للإلزاء، للإعلام مش للإلزاء. أنا عادي آه جميل وحلو كده بس خلينا هنا، ده اللي ملزم أكتر، إنما الوحي ده كده حاجات يستأنس بيها. وفي تنحية للوحي على مستوى المنهجية. إزاي؟ المنهجية نفسها في التعامل مع النصوص والتعامل مع المحتوى التعليمي، المنهجية في التعامل مع القصص، والمنهجية في المنهجية دي ذاتها اللي جا بيها الوحي، منهجية العلم والعمل، منهجية الإيمان قبل القرآن، منحال للأسف الشديد. فممكن واحد يكون الحمد لله عافاه الله من تنحية الوحي على مستوى المصدرية زي كتير من الناس الصالحين والملتزمين، وعافاه الله من تنحية الوحي على مستوى المشروعية عنده الوحي للإلزام مش للإعلام، بس بقى واقع في فخ ان هو نحى الوحي على مستوى المنهجية، ما تعملش معاه بالمنهج السليم. وده اللي احنا عايزينه لولادنا باختصار، عايزين ناس عايشين على مركزية الوحي، عايزين ناس عايشين على مركزية الوحي، مركزية الوحي على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية، عندهم استقامة في كل تصوراتهم وتصرفاتهم متعلقة بالمصدرية، وتصوراتهم وتصرفاتهم متعلقة بالمشروعية، وتصوراتهم وتصرفاتهم متعلقة بالمنهجية. طب ليه الكلام ده؟ لأن الأمة لو ما كافحتش وحاربت تنحية الوحي اللي احنا بنسميها دلوقتي الاختيارية، يعني في تنحية اضطرارية، ممكن يكون الكلام ده يعني اتفرض عليك وكلام ده كله، بس دلوقتي انت بقيت بتعمله مختارا، انت مختارا بتنحي الوحي بنفسك، بتدور في الشرق وفي الغرب وبتروح وبتيجي ومشا. فللأسف كانت التنحية الأول اضطرارية، في أوقات بقى احتلال أعدائنا لينا، وفي أوقات مش عارف إيه، أوقات اللي نشر الفساد والإفساد. دلوقتي إلى حد كبير بقى التنحية اختيارية، إحنا باختيارنا يعني بتمام اختيار. فلازم نكافح التنحية الاختيارية دي الأول، نكافح التنحية الاختيارية ونتطهر منها، وساعتها إن شاء الله محدش أبدا يقدر يعيشنا التنحية الاضطرارية، ما يقدرش يغيب الوحي عن حياتنا، ما يقدرش يوقفنا عن اعتناق مبدأ مركزية الوحي. طب ماشي ليه يعني؟ عشان الأمة دي كل تركيزها متصورة ان حلول مشكلاتها هتكون في جهاد السيف والسناء، في الفتوح اللي هي فتوح الدروب والبلدان، فتوح العمراء. في حاجة تانية أهم قبل المرحلة دي، في جهاد الحجة والبيان، المجاهدة بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، مجاهدة النفس نفسها بالقرآن، إن النفس دي تحيا بالوحي، إحياء المنهاج النبوي في النفس وفي الغير، المجاهدة بالقرآن، جهاد الحجة والبيان بالقرآن، الجهاد اللي في باب الإيمان. ده مش القضية بس قضية العمران، في الإيمان، مش القضية بس قضية فتوح الدروب والبلدان، فتوح القلوب والوجدان، القلوب والوجدان يفتح بالوحي مرة أخرى. وجاهدهم به جهادا كبيرا كانت في مكة سنوات طويلة، ما كانش في جهاد سيف وسناء، كان الجهاد جهاد الحجة والبيان، جهاد بالقرآن، جهاد في محراب بناء الإنسان، مش في محراب بناء الجدران. دلوقت المجاهدة الأساسية كانت في محراب بناء الإنسان، بناء الإنسان، إنسان الإيمان بالقرآن. وبعد كده بقى يجي مجاهدة تانية في إيه؟ في بناء إنسان العمران، خلاص برضه هيكون بالقرآن. وساعتها تبقى فتوح الدروب والبلدان، وساعتها ممكن مرحلة يحتاج فيها للصيف والسنة. إنما إحنا هنا لسه بناء الإنسان، إنسان الإيمان بالقرآن، محتاجين لجهاد الحجة والبيان. إحنا نفسنا نجاهد نفسنا ونجاهد شياطيننا ونجاهد القصور اللي حصل في وسطنا وفي مجتمعنا، فهذا الجهاد من جهاد الحجة والبيان ليحصل فيه فتوح القلوب والوجدان اللي إحنا محتاجينه أوي. لو إحنا فعلا نريد العودة لهذه الأمة نفهم صح ونضع أنفسنا على الصراط، لأن للأسف الشديد كتير من جهودنا استنزفت وكتير من أوقاتنا ضيعت، إحنا ما عندناش الرؤية السليمة في بناء الإنسان. مرحلة وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الحجة والبيان، جهاد بالقرآن، المجاهدة بالقرآن، مركزية الوحي. نفسنا نبني الإنسان ده من بدري، ولادنا ما يعيشوا اللي إحنا عشناه، إن الوحي المنحى ينحى اضطرارا وبعد كده نحيناه إحنا اختيارا، منحى عن حياتنا. انت ممكن نبقى زعلانين مش عارف انه ممكن يكون منحى في ميادين الاقتصاد وميادين السياسه وميادين، واحنا اصلا منحينه باختيارنا في ميادين الاجتماع وميادين الاجتماعيه وميادين الاسريه وميادين الشخصيه، احنا منحينه باختيار على مستوى المصدريه او المنهجيه او المشروعيه او المنهجيه. ماشي، يعني ما بقولش تمام، ما بقولش تنحيه كامله، بقول يعني منحى، مش عايشين الحاله دي. فلو نجحنا في كلام في الاخر ده ممكن البعض يعني تمنى تركزوا فيه كويس، ان دي الرؤية. لو تمت المرحلة اللي كانت في المرحلة المكية كانت مرحلة بناء انسان الايمان بالقرآن، مجاهدة على مستوى الحجة والبيان، مجاهدة للنفس، الانتصار ده فتوح للقلوب والوجدان. بعد كده جت بقى بعد كده المدينة مرحلة الجهاد، استمر كده 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 هيستمر بناء الانسان، انسان الايمان برضه هيستمر، بس في جانب اخر هنا كان في الصلاح، هنا في الاصلاح، لان ده البناء انسان الاصلاح ده بقى الصلاح غير الاصلاح. الاصلاح هيبقى فيه بقى اللي هو بناء انسان العمران بالقران، برضه القران يبني انسان الايمان وانسان العمران، وساعتها يكون فيه مجاهده حجه وبيان جايه برضه، ان هو ده الاصل، وقد يحتاج للسيف والسنان، وساعتها تبقى فتوح برضو القلوب والوجدان، نفتح قلوب وجدان بس غيرنا مش احنا بقى، وفتوح الدروب والبلدان. بس هو ده حضر خلاص، تبقى احنا حقيقة على منهج النبوة. لذلك احنا حلمنا احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، التعامل مع الوحي في انفسنا وفي غيرنا، نحيا به ونحيي به. عشان كده شعرنا بالوحي نحيا، ونتمنى بناء الولد ده اللي هو الإيمان قبل القرآن، والمعاني قبل المباني، قبل الألفاظ والمباني، الحدود قبل الحروف، دي البناء الإنسان ده. لو نجحنا نحيا الإنسان ده خلاص، لو أنت نجحت أن تبني الإنسان ده ما تقلقيش عليه، ما تقلقيش عليه، أنت كده بتربيه على المنهاج السليم. إحنا كده بنقوم برسالتنا، بنعمل اللي علينا حقيقة. لو احنا نجحنا ان احنا نصل، فببساطة احنا من اهداف الكبيرة للمنهاج او منهج المتدبر الصغير مكافحة تنحية الوحي دي، وبناء انسان على مركزية الوحي من بدري، الوحي يبقى حاضر في حياته الحضور اللائق به على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية. خلاص ما نقلقش عليه ان شاء الله، لا نقلق عليه ان شاء الله، ويتبنى الانسان اللي احنا نتمناه ونحلم به. باختصار يعني الحمد لله كده، الحمد لله بنعمة تتم الصالحات. الحلقة الثانية يعني مكنت مكان في الحلقة الأولى، وزي ما قلنا كمخرجات معرفية احنا بصورة أساسية بتمحور كلامنا حوالين زي ما قلنا كده الاستقامة اللي قلنا المفاهيمية، استقامة مفاهيم منهجية عامة في منهاج التعلم وخاصة بالقرآن، واستقامة منهجية سلوكية في سلوكيات كثيرة بنشوفها أكدنا عليها، وجدانيا إن هو يحب يكون زي لبيب وما ينفر من يكون زي غريب، والتعامل الغريب بتاعه ده مش لازم يكره بس ينفر. قلنا بذكركم بأن احنا ما كانش هدفنا إن الولد ما يبقاش زي غريب، لا احنا عايزينه مش يعني مش يتطهر من الأمر ده، لا ده هو عايزينه مش عايزينه يتخلى عنه، عايزينه يتحلى بكمال ضده فيكون زي لبيب، ويكون أحسن لبيب إن شاء الله وأكمل لبيب بإذن الله رب العالمين. تمام على المستوى السلوكي او التشغيل، يعني يفضل زي ما قلنا ان الولاد ياخدوا خطوات كده في يتعودوا حاجات، قلنا واجبات عمليه قلنا الولاد اتدربوا عليها في اخر الوحده الماضيه مع لبيب، لان يعتبر دول كده كانهم يعتبروا حلقه واحده كده. بقى ندخل عالم القران الكريم وايه علاقه اللي احنا قلنا ده، وهتشوفوا ان شاء الله ان ازاي ده هيريحنا قوي 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 قوي. يبقى تاسيس مهم قوي، ده اللي بناكد عليه دايما في بناء الطفل، اننا محتاجين تاسيس مفاهيمي، نؤسس المفهوم، وبعد ما نؤسس بقى خلاص ننطلق بعد كده في اللي بعده ان شاء الله. طيب الحمد لله بنعمتهم الصالحات كده انتهينا بفضل الله.
يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.